طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في ميزان القرآن والسنة، وندعو الله عز وجل أن نكون من أهل القرآن والسنة وأن نكون من المستفيدين بالقرآن والسنة وأن نكون من العاملين بالقرآن والسنة وأن نحسن فهم القرآن والسنة والعلم بهما قبل العمل بهما. ضيوفنا في هذا اللقاء اللي هيساعدونا على التعلم والعمل بالقرآن والسنة، من اليمين الأستاذ الدكتور كمال الهلباوي. مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا. أهلا يا دكتور عاطف.
دكتور كمال الهلباوي أمين عام منتدى الوحدة الإسلامية، مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
معنا أيضا الأستاذ المحامي علي إسماعيل، مرحبا بيك. أستاذ علي إسماعيل المحامي بالنقد والدستورية العليا، مرحبا بيك. شرفنا ايضا الاستاذ معتز علي عبد الخالق، مرحبا بك.
اهلا بحضرتك
الاستاذ معتز علي عبد الخالق امين عام حزب النور بمحافظه الغربيه، مرحبا بحضرتك.
اهلا بحضرتك.
هنبدا في البدايه دكتور كمال بجانب من القران والسنه، بناخد كالعاده يعني جزء من القران والسنه نتعلمه، واحنا عاوزين نركز على فكرة التخطيط، وهي فكرة يعني غائبة الآن. الإسلاميون يعني على السطح وبيتقدموا لتحمل بعض المسؤوليات أو كل المسؤوليات، وعاوزين ينجحوا لأنه الأعداء كثيرون، والأعداء الآن بيحاربوا الإسلاميين عشان يمنعوهم من الوصول للمناصب وأماكن الحكم.
أيوة.
وبعد ما يصلوا هيبتدوا يزهقوهم نقدا وعرقلة واتهاما، وعاوزين من الآن نبدأ صح، وكل شيء محتاج تخطيط.
أيوة.
حتى عن موضوع الانتخابات اللي بيتم الآن محتاج تخطيط، واللي بيرجع يقول لك أنا ما لحقتش وما لخبطته، بنقول له أنت أكيد غاب عنك التخطيط. فالتخطيط أيوة. في ميزان القرآن والسنة نشوفه إزاي.
أنا نسيت آية في سورة الحجرات.
قول المعنى.
لو الآية يمكن 18 إذا كان حد من الإخوة.
يا أيها الذين آمنوا.
طب دردش على ما نجيبها لك.
مؤمنون إخوة
فأصلح. لا لا لا، يا أيها الذين آمنوا.
لا يسخركم من أسلم أن يكون خيرا منه وللنساء من
لا ده مباشرة.
يعني
لا لا مباشرة.
خلينا في المعنى. مشاهدين قبائل منتظرين.
بت 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 يستبين فيها الفرق بين التخطيط في ضوء الإسلام والتخطيط عند غير المسلمين، والفرق هائل. لأنه التخطيط عند الغربيين قد يستغرق 100 سنة 150 سنة أو ما إلى ذلك، إنما التخطيط عند المسلم بيمتد إلى يوم القيامة، إنك بتخطط لحياتك حتى يوم القيامة. فكان هذا المعنى معنى جميل جدا في آية جميلة قوي، وتذكر الغد. الآية فيها شيء عن الغد.
يا أيها الذين آمنوا تنظر نفس ما قدمت. أيوة. يا الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وتنظر نفس ما قدمت.
في شرط الحشر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
ولتنظر
نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. إذا النظر إلى الغد عند المسلم معشور بين تقويين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية من في مجال التخطيط يا دكتور عاطف من أجل الآيات في هذا المعنى. ليه؟ لأنه يعني فيها أمران عند المسلم في التخطيط الاستراتيجي يختلفان عن أمرين آخرين عند غير المسلم. الأمر الأول أن المسلم وهو يفكر للغد ويخطط للغد يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله، لابد أن يكون في تقوى وعلى تقوى قبل التخطيط وبعد التخطيط فيما يتعلق بالغد. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ثم تقوى بعد النظر فيما يمكن عمله للغد. الشيء الآخر المهم أن النظرة إلى الغد لا تقف عند 100 سنة كما يحدث في الغرب أو 50 أو 60، إنما يمتد العام هذا إلى يوم القيامة، لأن اللي بيخطط في الغرب بيخطط لأقصى مدى يستطيع أن يتصوره في الدنيا، أما المسلم وهو يخطط للغد إنما يخطط إلى يوم القيامة، ولا يعلم متى يوم القيامة إلا الله سبحانه وتعالى. قد يكون 100 سنة، قد يكون 1000 سنة، قد يكون 1000000 سنة، نحن نخطط لحياتنا. وأهم شيء في أمر المسلم في تخطيطه وتفكيره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقوى ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فدايما أظن أن العمل للمستقبل والمستقبل عند المسلم متميز بطول المدة من ناحية، وبأنه محشور بين تقويين في البداية وفي النهاية. شكرا. والله أعلم يعني.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا الدكتور كمال الهلباوي، ربنا يرزقنا التقوى.
آمين.
ويرزقنا حسن.
نشكر الأستاذ علي.
أستاذ علي احنا عاوزين موضوع التخطيط، مش بنقصد بيه بس ان هو للقادة وللساسة ووزير التخطيط لا، ده 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 التخطيط يعني لزوم اي عمل. الست لو هتطبخ طبخة لازم بتعمل لها خطة، لو بقت عدة طبخات وفي ضيوف الخطة بتبقى عايزة تخطيط اكتر. لو هنعمل مائدة الرحمن لمدة شهر وهنأكل الناس، لو بنعمل وليمة وفرح كبير بتبقى عايزة ترتيبات. اذا التخطيط يجب ان يكون يعني دور او وظيفة من وظائف المسلم، ولازم يؤديها على خير وجه. وانت من خلال عملك كمحامي اكيد بتخطط، فقول لنا ازاي نستفيد من فكرة التخطيط ولا يختخل حياتنا من التخطيط لمدة اسبوع ولمدة سنة ولمدة سنتين. وزي ما اشار الدكتور كمال اشارة لطيفة، بخطط لاخرتي انا بقى مش للقيامة. القيامة حسب ما انا فهمت ان انا بعمل حساب بخطط للاخرة، هعمل ايه في الحساب، هذا العمل هتحسب عنه ازاي، هيوديني ناحية النار ولا هيوديني ناحية الجنة وهكذا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. اولا لما ننظر الى التخطيط في الاسلام هنجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيعلمنا التخطيط في العبادات وفي المعاملات. في العبادات يأتي على رأس العبادات الصلاة، عندما يصطف النبي صلى الله عليه وسلم فيساوي بين الصفوف ويبين أن المساواة بين الصفوف هي من الأمور المستحبة المندوبة إليها في الصلاة، وهذا في حد ذاته عنوان لبداية حسن التخطيط أولا في العبادات.
بس ده تنظيم مش تخطيط.
نعم.
والتنظيم أيضا وظيفة أخرى في الإدارة يعني.
التنظيم جزء. والتنظيم الجيد يكون بناء على تخطيط جيد.
تمام.
يعني التنظيم يأتي لأن التنظيم هو له نتائج بعد ذلك. هذا بالنسبة للعبادات. أما بالنسبة للمعاملات ولأمور الدنيا، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل وهو قائد لجيش المسلمين في غزوة بدر، فيبدأ فيعد خطة حربية، ثم بعد ذلك يعرض هذه الخطة على الجنود جميعا. فيتقدم أحد الجنود سيدنا الحباب بن المنذر، ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عن الموقع الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم: أهذا المنزل أنزلك الله، يعني هذا المنزل أنزلك الله أم يعني وحيا، أم أنه الرأي والحرب والمكيدة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ليه أنه الرأي والحرب والمكيدة، ليس هذا المنزل بوحي من السماء، فلا يجوز الخلاف أو ولا يجوز التزحزح عن هذا المكان، وإنما هو الرأي. فما كان من الحباب إلا أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ موقعا آخر، وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد الجيش لم يستكبر صلى الله عليه وسلم، بل وجد أن الصواب في رأي جند من الجنود، فإذا به صلى الله عليه وسلم أنه ينزل على رأي ويأخذ برأي الحباب. وأيضا وقع سواد بن غزية في ذات الغزوة، وهو ينظم الصفوف ويرتب، فإذا به يأتي على بطن سواد بن غزية فيقول له سيدنا سواد: يا رسول الله، يعني أريد القصاصة، ثم أوجعتني، فعري بطنك. فما كان من نبي إلا أن يخص، فقبله سيدنا سواد فقال: لقد علمت من اللقاء أنه ليس لنا بد، فأحببت أن يكون آخر اللقاء أن يمس جلدي جلدك، فالتخطيط أصل من أصول الإسلام.
شكرا أستاذ علي، جزاك الله خيرا. ننتقل للأستاذ معتز عبد الخالق ونشوف رؤيته أو نصيحته لنا بالاهتمام بالتخطيط وكيف يكون في ضوء القرآن والسنة.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خاتم النبيين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التخطيط للمستقبل أو التخطيط لأي عمل المسلم مأمور به شرعا في شكل أو سمة مباشرة الأسباب، وهو لا ينافي حسن التوكل على المولى عز وجل. فنحن مأمورون شرعا بالتوكل على الله ثم مباشرة الأسباب، وهذا التخطيط هو السمة الأصلية لنجاح أي عمل. حتى أن الحكومات أسست له الوزارات وأسست له الوزراء، ونجد في كل مؤسسة إدارية في الجهاز الحكومي يوجد داخلها جهاز ما يسمى جهاز التخطيط، وتضع الحكومات خطط طويلة الأجل وقصيرة الأجل من أجل ضبط الأداء ومراجعة الأداء ومتابعة الأداء وتقييم الأداء. ولو فرضنا أن في أي عمل بيدار بدون خطة عمل هيكون عمل مبني على العشوائية، وبالتالي هيكون مصيره إلى نتيجة عشوائية. إنما الخطة الميزة فيها أنها بتدينا نتيجة متوقعة، وبنعلق أملنا بالمولى عز وجل أن احنا ننجح في الوصول إلى هذه الخطة. وحتى في العمل السياسي من فضل الله تعالى، احنا يعني لما جينا نباشر العمل السياسي كان لنا تخطيط في مسألة إنشاء الحزب، ثم وضع خطة لإدارة البلاد في المرحلة القادمة شملت إدارة الملفات السياسية وملفات الإصلاح الاقتصادي وملفات الإصلاح التعليمي والصحي. لابد أن يتوفر بند التخطيط لأي عمل، وهو أقدر أقول لحضرتك أنه هو شرط لنجاح أي عمل أن يكون موضوع له خطة ابتداء.
شكرا. الهجرة نموذج جميل،
الهجرة عظيم. هنشوف ضيوفنا الكرام تقرير، معنا عدة تقارير عن الانتخابات، هنشوف تقرير منها ونعود للدكتور كمال الهلباوي.
بدأت المرحلة الثانية لانتخابات برلمان الثورة، واستكمالا لنجاح المرحلة الأولى فقد جاءت المرحلة الثانية وسط منافسة شريفة بين المواطنين في المشاركة في الانتخابات، وأبدى الجميع سعادة بالغة لمشاركته في بناء وطنه. وندعو من لم يشارك حتى الآن بأن يسارع بالمشاركة في بناء وطنه الحبيب. مصر بتناديك.
يلا نشارك، يلا بهمة، دي مشاركتنا خير للأمة.
ما شعور حضرتك إزاء أول انتخابات حقيقية بعد ثورة 25 يناير؟
والله الشعور ده يوصفه منظر الناس قدام اللجان، واقفين بساعات طوال في المقابل ان هم يؤدي بصوته وما فيش حد بيخالف الدور ومستعد يقعد لحد اخر النهار في المقابل بصوته لاول مره يحس ان صوته فعال بالفعل ومؤثر. فهو بصراحه شعور يعني لا يوصف. اتحرمنا منه. انا النهارده عندي 46 سنه ما انتخبتش في على مدار 30 سنه فاتت بهذا الشكل.
صراحه انا سعيد جدا سعيد جدا وشايف الناس كلها نازله بقلب وبحماس ان هي غايه رايها وطول صفها. سيام بقى هو ينتخب مين دي مش بتاعتنا، لكن هو نازل يقول رايه. قعد من شغله ساب شغله جه من شغله نازل عشان يقول رايه، ولكن انا شايف الناس كلها بقلب وبحماس نازله تقول رايها. اي انتخابات فاتت بقى كانت الناس بتيجي عارفه ان هي ملهاش راي ملهاش كلمه، الكلمه الاولى والاخيره للناس اللي هي الاساسيين الاساسيين الناس اللي هي على حزب الوطن. لكن دلوقتي الناس نازله بقلب وبثقه بتقول رايها صح.
والله تحس ان الراي الشعب لاول مره بيقوله في مكانه وفي ميعاده، كل واحد بيقول صوته في مكانه بحريه. ده كانت اهم حاجه انا شايفها يعني في الانتخابات دي، انتخابات حقيقيه فعلا يعني. اللي فات ده ما كانش انتخابات، انما ديت المره دي بعد الثوره فعلا انتخابات حقيقيه بتعبر عن راي الشعب. واحنا بنعمل ان البرلمان اللي جاي يبقى من جميع طوائف الشعب.
والله انا اتمنى ما يكونش فيه غش ولا فيه تزوير ولا فيه اي حاجه ايه عن كل اللي يرضي ربنا. وعايز الحاكم اهم شيء ان هو هل احنا بنتخبوه يتقي الله فينا ويتقي الله في ايه في نفسه. هنا هنبني المجتمع على صح، ده المطلوب.
اكيد طبعا شعور جميل جدا طبعا، ولازم كل مصري النهارده يخرج علشان يدلب صوته، لان اول انتخابات تكون انتخابات حره وانتخابات فيها نزاهه وفيها تنظيم جميل جدا.
انتخابات حلوه وكويسه، واول مره انتخب. انا عندي 56 سنه اول مره انتخب، وناس كويسين ومعامله حلوه، وعايزين الصالح عشان نباعوا الشركات ومش لاقيين ناكل، عايزين الصالح.
صراحه اول انتخابات تبقى نزيهه، يعني لا في تجاوزات ولا في حد بيقول لك انتخب كذا ولا في اي دعايه. ونظام عاملين كل لجنه لوحديها، يعني انا ما كملتش ربع ساعه. يعني بصراحه اول انتخابات تبقى مين
حضرتك. احنا بص على شعوري بالنسبه للانتخابات دي ان هي دي الشعب كله نزل عشان يقول كلمته حضرتك. وبالنسبه للانتخابات دي، الانتخابات دي تعتبر من انزه انتخابات حصلت في تاريخ مصر كلها، لان الانتخابات دي كلها حضرتك نزل بعد الثوره والشعب كله نزل عشان يقول كلمته. انا اول مره انتخب، اول مره في حياتي انزل وانتخب.
بجد والله بلا مبالغه انا سعيد جدا بجد. انا حاسس النهارده يوم عيد، يعني الناس كلها فرحانه في الشارع، الناس كلها حاسه ان هي ليها قيمه، الناس كلها نازله بتقول هي عايزه مين وهي فرحانه. يمكن بجد ما حصلتش قبل كده في مصر. والله
احنا بنقول ان احنا يعني شعورنا كله مرتاح، احنا عايزين البلد ترتاح. ان احنا لما اخذ الثوره دي لما اخذ عملناها عشان البلد ترتاح ترتاح، وكل لما اخذ المسلمين كله يد واحده، يعني المسلمين يد واحدة. احنا عايزين احنا بننتخب اول مرة ننتخب، عايزين ننتخب ان عشان البلد تتعدل.
يعني الانتخابات ما شاء الله يعني نزاهة، والانتخابات ماشية كويس، في نظام، في يعني افضل من اول كتير، افضل من اول بكتير فعلا. يعني انا اول مرة انزل انتخابات على فكرة، اول مرة انزل انتخابات لما لقيتها بالنظام ده، اول مرة انزل انتخابات.
اما بالنسبة للانتخابات الجارية حاليا فهي تفوق اي انتخابات في العالم كله من نزاهة والنظام والتبسيط في الاجراءات، جميعها في منتهى السهوله. انا انتخبت دلوقتي قلت بصوتي وزعلان ان انا خلصت بسرعه، زعلان.
خدت قبل كده؟
انا اول مره في حياتي انتخب.
والله العظيم انا اول لجنه، اول مره في حياتي انتخب، اول مره. خدت خمس دقائق الدش 100 100، واللي جوه اللجنه 100 100، والامن 100 100. والله اخر تمام، واول مره اخش انتخاب وادي صابعي اهو.
يلا نشارك يلا بهمه لمشاركتنا.
شفنا اخواننا المشاهدين جزء من تعليقات الاهالي والمواطنين عن الانتخابات، والناس سعيده. لكن عاوزين نناقش نقطه بشكل مختلف. يعني انا ليا وجهه نظر مختلف. القنوات كلها بتقول الاستقطاب الديني واستغلال الدين والجماعة الاسلاميين. انا احيانا اشوف الحوار اقول انا لو انا اللي مسؤول بأسأل السؤال ده، هقول فعلا نحن نستخدم الدين، ومش عيب ان احنا نستخدم الدين. مش بنستخدم الدين لانه بنستغل الدين،
بيستخدم الدين لانه هي بضاعة الدين. يعني انا مش بستخدم الدين، مش بستخدم شيء نشاز عن الموضوع ده، انا داخل الانتخابات عندي افكار، عندي ممارسات هتتم، هذه الافكار وهذه الممارسات مستندة الى الدين، فبقى الدين جزء من الامر نفسه. لكن هو عاوز بطريقة خبيثة يرجعنا تاني لفصل الدين عن السياسة، لكن بمدخل جديد بيقول انتم تستخدمون الدين، انتم تستغلون الدين، انتم وبرضو العل اللي بيستضيفهم بيشعر انها تهمة فيقولوا له لا نحن لا نستخدم الدين، ده احنا ما عملناش شعارات دينية. ازاي هنتبرأ من ان احنا وهو اللي حلفنا؟ ولماذا اختارونا الناس؟ اختارنا عشان الدين. حتى لو انا كنت بعمل عمل خيري، بعمل جمعية، بعمل عيادات علاجية، ما انا بعمله دين والمواطن فاهم ان هو دين. اذا لا حرج من ان احنا نقول نعلن في المقابلة. طبعا بيجيب لك عشان يحطك في الصدام، يقول لك انتم غضبتم عندما خرجت الكنيسة واعلنت تأييد قائمة الكتلة المصرية وبعض المرشحين الاخرين. خلاص هو 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 حر، يعني من حقه انه يرى من مصالحه انه هو يختار الكتلة، لكن انا من حقيقتي وجزء من فكرتي ومنهجي الدين، فازاي انا هنفصل عن نفسي والدين هو الوقود والزاد والمرجع والمنهج والروح، يعني الا اذا كنت انا غلطان ونرجع وهم كلامهم اصح.
لا هو يعني احنا ما بنستخدمش الدين من اجل ثمرة دنيوية، ده المعنى الذي يجب ان نثبته في اذهاننا واذهان الاخرين. نحن نستخدم القيم الموجودة، واستخدمنا لهذه القيم رغم انها في ديننا الاسلام الحنيف وجزء منها موجود في الاديان الاخرى، انما الاخرون تركوا حتى ما عندهم من قيم دقيقة في دينهم، فاحنا لن نترك القيم التي عندنا في ديننا، ولكننا لا نستخدم الدين من اجل شيء دنيوي على الاطلاق، بل ان الفرد منا بيحس يحس ان ليس له ثمرة من ثمار هذه الارض نتيجة مشاركته في عمل، في الانتخابات، في خدمة الناس، في التضحية، وبيعول اكثر على الاجر الذي عند الله سبحانه وتعالى، لا يعول كثيرا على ما يقدم في هذه الدنيا. الامر الاخر اننا على 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 ارضية متكافئة مع الجميع، انما نحن نخاطب فطرة الشعب السليمة، وفطرة الشعب السليمة اقرب الى الدين، سواء حتى الاقباط لو تركوا لحالهم لاختاروا الصالح لان دينهم يأمرهم بهذا كذلك، انما اذا كان عليهم مؤثرات خارجية هذه المؤثرات بتفصلهم عن قيم الدين الذي يتبعون هم او اليهود. نحن لم تفصلنا المؤثرات عن هذه القيم الموجودة، واللغة التي يفهمها الناس سواء كانت قيم انسانية، قيم اجتماعية، قيم اقتصادية، قيم اخلاقية، قيم كثيرة لا ننفصل عنها باذن الله. انما المعنى اللي حضرتك حبيت توضحه انا بنظر اليه من ناحية اخرى، انا لا استخدم الدين لغرض دنيوي مهما كان، لان الدين في نظري انا علمني القيم، علمني المبادئ، علمني النزاهة، علمني العدل، علمني الامانة، واتمنى وادعو الله انه يأجرني بهذا الذي مارسته في الاخيرة اكثر من الدنيا. يعني انا ايه مقعد في البرلمان، ما يوديني الجنة المقعد في البرلمان، انما القيم والمبادئ والاسس التي انا شاركت فيها وتعلمتها من ديني هي التي أرجو أن تأخذني إلى بر الأمان. تعليق بسيط جدا سريع، أنا أتمنى أن كل أقوال الناس البسطاء اللي احنا شفناهم في الانتخابات بيتكلمهم تضاف إلى ملف المحكمة المبارك. أنا دي إدانة ضخمة يا أخ عاطف، إدانة ضخمة جدا من البسطاء هؤلاء بيقدموها للمحكمة. أحمد رفعت القاضي الجميل يجب أن يستمع كما أنا استمعت ويضيف هذا لملف الاتهام. الناس بيقول لك أنا 56 سنة ما انتخبتش لأن عارف انتخابات مزورة، 10 سنين ما انتخبت، 1 طلع الآن لأنه عارف أن صوته أصبح له قيمة. هذه المعاني يجب أن تثبت في قرارات الاتهام. ولعل الدكتور علي نعم كمحامي أخبر
أنا مش في موضوع ده، عاوزة في لو اتعمل محاكمة سياسية هذا الكلام جيد في المحاكمة.
اسمح لي أقترح شيء مدام انت قلت كده، انا كنت ببرنامج من يومين اقترحت الآتي، انه اتمنى ان الاستاذ زكريا عبد العزيز المستشار زكريا عبد العزيز واخواننا ونهى الزيني واحمد مكي والخضيري ومن على شاكلتهم يقومون محاكمة اخرى موازية سريعة لمبارك واعوانه في ميدان التحرير. اتمنى هذا لاننا لا امل خيرا في المحاكمة التي تدور الان بالشهادات اللي اتعملت وبالمحامين اللي جايبينه يدافعوا عنه وبملف الاتهام. انا اتمنى استاذ علي ملف اتهام كامل في مقدمته افساد الحياة السياسية والاقتصادية، مش حكمه على كذا بالله. شكرا.
طيب نشوف التقرير القادم ونعود للأستاذ علي إسماعيل.
بدأت المرحلة الثانية لانتخابات برلمان الثورة، واستكمالا لنجاح المرحلة الأولى فقد جاءت المرحلة الثانية وسط منافسة شريفة بين المواطنين في المشاركة في الانتخابات، وأبدى الجميع سعادة بالغة لمشاركته في بناء وطنه.
يلا نشارك يلا بهمة، يلا نشارك يلا بهمة، دي مشاركتنا.
هل تتوقع فوز الإسلاميين في المرحلة الثانية بأغلبية مقاعد البرلمان؟
الله أعلم، يعني ممكن نسبة كبيرة أكثر، نسبة كبيرة فوز الإسلاميين، بس أكيد برضو في مقاعد وحاجات للأحزاب الثانية كتير يعني.
والله إحنا نتوقع أن يبقى في خليط من كل طوائف الشعب، الإسلاميين والليبراليين وكله المفروض يبقى كله موجود، ما يبقاش الرأي واحد، الرأي والرأي الآخر هو ده اللي هيفيد البلد. يعني كافة الطوائف والأحزاب مفروض تبقى موجودة. يعني حضرتك النهاردة في ناس كتير بتعبر عن كذا فصيل، المفروض النهاردة يبقى في كل واحد ليه عدد معين ما يحتكرش كل الايه المقاعد، وده أفيد للبلد المرحلة الجاية.
والله كل من يقول لا إله إلا الله بالنسبة للإسلام، الإسلام ده فوق العموم، الإسلام ده دائما فوق العموم وما فيش أي هزو فيه، والمفروض يكون الاسلام هو الصح، هو اللي ماسك الكلام.
والله هو الصندوق اللي هيقول كده، صندوق الانتخابات هو اللي هيقول كده، احنا ما نقولش. وبعدين اهلا وسهلا بالاسلاميين، واهلا وسهلا بالكتله، واهلا وسهلا بجميع الاحزاب، بس اهم حاجه ربنا يولي من يصلح.
انتخبت عشان مسجد عام كلهم المره دي حلوه ولا عشان الغرامه؟ لا والله مش عشان الغرامه، انا هدفعها، ياخدوها لو غرامه ياخدوها من النعاش، مش عشان الغرامه، عشان دلوقتي مصر حلوه.
والله وارد انهم يغلبوا، لكن برضو يعني نترك برضو الموضوع يعني ايه للشعب، هو اللي هيقول كلمته من غير اي تأثير. لكن المؤشرات الاولية بتقول كده، يعني فيه الاسلاميين غالبا هياخدوا اصوات كثيرة بنفس، اعتقد بنفس النسبة اللي خدها في المرحلة الاولى.
وفي اي حال من الاحوال اذا كان الاسلاميين او غيره، اي كان من الاحوال مش هيكون احسن من الحزب الوطني. وانا اصلا اساسا برشح ان الاخوان المسلمين يبقوا هم يعني يلهم الاغلبية، لان هم حضرتك دول اتوضوا على ايام الحزب الوطني، واساسا هم ناس ليهم ارضيه جامده جدا، وناس بيعملوا شغل صح لله ومش عشان اي مقابل، هم الناس دول اصلا بيشتغلوا عشان صالح الوطن.
والله طبعا انا بصراحه مسلم، فانا يعني بتمنى طبعا الدوله تبقى اسلاميه، وفي نفس الوقت بتمناها مدنيه. انا بتمناها الاثنين، بتمناها تكون متوسطه والامور تبقى ماشيه كويس، لكن انا حاسس ان برضو القوى الاسلاميه عامله شغل جامد قوي في 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 المرحله الثانيه.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الشعب كله مع الاسلاميين، حتى لو ما نفعوش مش هيضروا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين، عدنا اليكم مع ميزان القرآن والسنة، وبفضل الله انضم الينا الاستاذ الدكتور عبد الله النجار. مرحبا بك.
اهلا بك
استاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الاسلامية، والاستاذ بالازهر الشريف. مرحبا بحضرتك.
اهلا
بك. كنا معاك يا اخ علي وبعد التقرير، وكنا بنتكلم على موضوع الاتهام بانه الدين له دور في الانتخابات، وانا قلت انه هم خبساء بيقولوا انه بعض الاحزاب وبعض الافراد بيستغلوا الدين، وكأنه عاوز مرة اخرى يفصل الدين تماما عن السياسة. واحنا في مجتمعنا المصري عمرنا ما فصلنا الدين عن الحياة. دلوقتي الراجل اللي المقدم البرنامج والمعد اللي بيجيب الاسئلة ويجيب الضيوف الاسلاميين ويقول له انتم تعتمدون على الاسلام، انتم تدغدغون مشاعر المواطن بالكلام عن الاسلام، انتم كأنكم تعدون الناس بالجنة. ما هو احنا بنوعدهم بالجنة، امال انت عاوزنا نوديهم النار؟ ما احنا لازم نقول للناس ان ده عمل، كل عمل صالح يقربنا من الجنة. والدليل على ذلك يا اخ علي انه المعايير الاجتماعية، عندما يريد انسان ان يزوج ابنه او ابنته بيغيب موضوع الدين، نقول ما نستغلش الدين في الموضوع
ده الاساس هو.
طب واحد عاوز يعين موظفين،
نعم،
بيقول مش عاوز انا الدين، ولا يا ريت يبقى المتدينين وابن ناس، ده لو جيران او في منطقه، وهكذا. اذا كنا في المعاملات العاديه الشخصيه عند هؤلاء نفسهم اللي هم يعني زعلانين من يعني طرح الدين كبديل ليهم، هتلاقيهم هم عندما يكونوا عقلاء في حياتهم الشخصيه بيلجأوا للدين. لو هو حب يستشير واحد، لو حب يأتمن واحد،
لو خلاف مع زوجته بيستشير مين؟
بيدور على شيخ
بس عشان يحلل له
يصلح له. طيب نشوف رايك في هل نحن من حقنا ان احنا نقدم الدين ونستفيد من الدين ونفيد الناس بالدين، ام انه يعني عشان هو في كلمه كده ممنوع استعمال الشعارات الدينيه وممنوع عمل احزاب على اسس دينيه ضاغطين علينا وحاطين الخنجر في جنبنا، وانت بتستخدم الدين وبتوصل بيه لمقاعد مجلس الشعب.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هذه مزاعم، وهذه المزاعم هي عباره عن ترهات يرددها يعني الاعلام المغرض الذي يحاول ان يسلخ الناس عن دينهم. هؤلاء لو اننا صاورناهم سيطلب منا بعد ذلك ما هو مزيد من وجهة نظرهم، يعني مرة يقولون لا سيبك من الدين، مرة تانية الدعوة بعد ذلك الى ما يعتنقونه هم من اذهاب من مذاهب هدامة ومن يعني ومن افكار هدامة. نجد اولا القرآن الكريم يتضمن النص على ما يصلح به الله تبارك وتعالى حال الامة وحال العالم كله. الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. ثم يبين القرآن جزاء الاعراض عن منهج الله تبارك وتعالى في سورة طه، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم.
طيب عشان نخش في الموضوع،
نخش في الموضوع.
بداية أنت بتقر بأنه هناك استخدام للدين واستفادة من الدين أم لا؟ وهل هذا يجوز أو لا يجوز؟
الأساس أن احنا لابد أن يكون الاستخدام من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. هنا هو اولا لما انظر الى الشعب في خروجه اليوم، هو كان بمثابة
ضربة لما أخذ يردده الإعلام في خلال الفترة. الإعلام يقول لك إن في المرحلة الأولانية النتيجة جات لصالح الإسلاميين لأنه استغلوا الدين. طيب الإسلاميين في الفترة ما بين المرحلتين لم يتخذوا الشعارات. الإسلاميين نفسهم حتى تنازلوا عن مبدأ قضاء القضاء ألا وهو الإسلام هو الحل. الإسلاميين نفسهم تنازلوا عن هذا رغم أنني كنت أخالفهم في هذا. أنا كنت أخالفهم وأقول لا هذا المبدأ وهذا الشعار هذا الشعار ليس مجرما قانونيا بل أن أكثر من محكمة أصدرت أحكام بأن هذا الشعار شعارا قانونيا وليس بينهم. وآخر حاجة كانت محكمة الإسكندرية برأت في هذا. لجنة الأحزاب لما أقرت الأحزاب اللي خرجت كلها هل أقرتها لأنها أحزاب دينية؟ لا هم مش هم يعني هم يكرهوا الإسلام فهم هم يكرهوا الإسلام فهؤلاء عند كراهيتهم للإسلام يقول لك لا فيش حاجة اسمها حزب دين. طب هذه اللجنة العليا للأحزاب أليست مكونة من عدة مستشارين على درجة علمية مرموقة؟ هؤلاء الذين صرحوا للأحزاب لحزب العمل من قبل وحزب العمل ده امتداد تاريخي ليه
بس انت هو
مرجعية اسلامية
في برامجه ما بيفصحش عن هذا الامر.
لا يا سيدي البرامج حزب اول من تبنى فكرة الاسلام في كمنهج وكفكر في 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 برنامج كان حزب العمل استاذ علي حسين رحمة الله عليه واخوان مجد احمد حسين. فهم اتخذوا هذا ويمكن كان لهم رؤية كويسة بالإضافة إلى مشاركة الإخوان لهم في حزب العمل. المقصد يا سيدي
طيب احنا الخلاصة
الخلاصة أولا أنا أقول للإسلاميين أننا لا نتعرى من إسلامنا بل بالعكس نتمسك به وليكن ما يكون. انظر بقى للمفارقة العجيبة
الخلاصة
المفارقة العجيبة بقى الكتلة المصرية شعراتها في المرحلة التانية اللي حصل فيها بقوا بدقون إزاي راحوا منزلين شعارات ويمكن اعتقد انها تبقى موجودة في اي فيديو من الفيديوهات ان شعاراتهم في هذه القرآن دستورنا. الكتلة المصرية بتقول القرآن دستورنا هي ناقصة بس كتير الرسول زعيمنا والله غايتنا كان فضلها هي بتقول هي كده وكانت انتهت. فيبقى هذا الكلام ده انت مين اللي بيلعب بالدين؟ احنا اللي بنقول احنا هنصلح الدنيا بالدين ولا انتوا اللي بتتخذوه عشان بضعة اصوات؟ لا ابدا. هؤلاء لو نجحوا بشعار الدين اول من يسيء الى الدين بينما الاسلامون
بس احنا نتمنى ان هو يستعمل شعار ديني ويكون دي حقيقته ويطبقه
يطبقه على ارض الواقع
حنبوس على راسه.
لكن لا 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 يا سيدي لا هذا الامر ده.
في اتصالات يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك اتفضل.
لو تكرمت بس انا عايز اعلق على حضرتك على مساله الحجه اللي الوقت بيلعبوا عليها وللاسف شديد بيحرضوا اللجنه العليا للانتخابات بكل السبل في مساله استخدام الشعارات الدينيه. يعني هم فعلا مش لاقيين اي حاجه يعني يلعبوا عليها او ان هم يشوهوا صوره الاسلاميين الا من خلال موضوع الشعارات الدينيه. فانا عايز اتكلم بس في مساله الاعتراض على الشعار الاسلام هو الحل. يعني دايما تبص تلاقي طب احنا الوقت لما بنشوف الاشتراكيين بيرفعوا الاشتراكيه هي الحل والعلمانيين بيقولوا العلمانيه هي الحل وكل الناس الثانيه اشمعنا الاسلاميين بالذات اللي محظور عليهم استخدام الشعار ده؟ سبب المشكله دي اساسا للاسف الشديد هي من الفكر الاشتراكي الشيوعي اللي زرعه عبد الناصر واللي عمله في القوانين المصريه للاسف وفي الدستور المصري القديم. حتى لما نلاقي مثلا دول زي اسرائيل وزي دول اوروبا مسموح لهم بالاحزاب الدينيه، مسموح حتى في التوراه عندهم يقول لك ما فيش اي حظر على اي حزب ديني او اي شعارات توراتيه. لما نيجي احنا كاسلاميين او كناس مسلمين ويجي مثلا يحرمني من قيمه في الاسلام، خلق في الاسلام، لما يجي واحد يستخدم شعار او اخلاق اسلاميه ويرفعها كقيمه، ايه المانع ان انت تيجي تحرمني من خلق في حينك انت بتطلع بتقول الاشتراكيه الحل او العلمانيه الراسماليه الحل؟ وانا لما اجي اقول الاسلام هو الحل تبقى الدنيا تقوم وتقعد وتبص تلاقي 100,000 واحد يطلع يقول لك اه بيستخدم الدين بيستخدم شعارات الدينيه، وكان الموضوع يعني والعياذ بالله مساله يعني فساد متاصل موجود اصلا في القوانين الانتخابات. وانا بناشد الشعب المصري ينتبه ولجنه الانتخابات تنتبه لان للاسف الشديد دلوقتي النهارده للاسف ناس كتير قوي من الاخوان اتقبض عليهم في الشرقية وفي اماكن كتيرة بحجة ان هم اترفع عليهم قضايا ان هم بيستخدموا الشعارات الدينية. فياريت تنتبهوا للنقطة دي ولازم يعني يتحط موقف ويبقى لنا دور فعلا ان من حقنا كإطلاق الحريات ان المسلمين برضو يكون عندهم حرية في ان هم يعبروا عن دينهم. ما يبقاش انا شايف العلماني والاشتراكي ورأسمالي بيعبر عن عقيدته وعن حريته بكل صراحة, ولما يجي المسلم يقول الاسلام هو الحل يبقى هو ارتكب جريمة ويعاقب بالقانون ويتشد من الشرطة تشده النهاردة. يعني في اخوة كتير للأسف شديد النهاردة اتحطوا في السجون بسبب ان هم تحت حجة ان هم بيستخدموا شعارات دينية. ياريت تنتبهوا للنقطة دي, وياريت يعني الواحد يتقي الله في كلامه ويخلي باله لان المسألة دي مسألة حساسة وممكن الناس تتظلم بسبب بعض الكلمات. وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. في اتصالات تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
مرحبا بحضرتك.
اتفضل. ازيك يا دكتور.
ده يكرمك.
انا كنت لسه عايز السادة الضيوف كلهم ان شاء الله موفقين باذن الله.
امين يا
رب. يا دكتور معاك.
بس هو دكتور يعني في فرق غريبة في عنوان الحلقة اللي هو مفيش فصل ما بين الدين والسياسة.
تمام.
الغريب ان في ضيف قفل حضرتك دلوقتي اللي هو الدكتور عبد الله النجار. يعني انا شايف ان هو في الاون تي في مع الاستاذ ريم ماجد بيقول ان في فصل ما بين الدين والسياسه.
تمام.
يعني يا ترى هو هيقول لنا ايه بقى في القناه الحافظ اللي هي القناه الدينيه؟
طيب
ويا ترى الخطاب متغير.
المهم يكون انت فهمت فهم دقيق للكلام اللي مطروح. عموما هنشوف
يعني انا مش هدعي كده بس ده اللي يعني الواحد بياخد بالالفاظ.
طيب جميل ماشي.
طبعا دكتور دي حاجة برضو تحط المشاهد في حاجة يعني حيرة, هل هو في فصل ولا ما فيش فصل؟
حاضر.
واحنا اللي عارفينه الحمد لله ما فيش فصل ما بين الدين والسياسة يعني.
طيب جميل. عموما دكتور عبد الله نعود لحضرتك. واحنا الحملة اللي موجودة دلوقتي مش بتقول زي ما الاخ قال استخدام الشعارات الدينية, لانه تقريبا استخدام الشعارات الدينيه مش موجود. لا. يعني مخالفه نادره الحدوث وتم تلافيه. لكن الان بيتقال استخدام الدين في كسب الاصوات. الاستخدام ده بقى بانه
هو الاخ ربما
انا مش بكلم على الاخ, انا عارف الاخ اللي انت هتعلى عليه, لكن السؤال اللي احنا بنطرحه
هو انا
انه هل من
شفتياتي من الحديث
تمام
ان الشريعة الاسلامية, وهذا الكلام انا اكدت عليه تماما, انها قد حوت بيانا لكل شيء. وذكرت قول الله تعالى وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وبالتالي لا يمكن ان تنفصل الشريعة عن حياة الناس, سواء ركزنا على انه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. وانا قلت ان ربما يفهم شعار لا سياسة في الدين انه لا يجوز ان يتخذ الدين وسيلة او مقربا للوصول الى هدف سياسي, وهذا مقصد شرعي تحدث عنه القرآن الكريم في كثير من الآيات الكريمة التي تنهى الناس وتنهى المسلمين بوجه أخص عن أن يتخذوا آيات الله هزوا. لكن أنا أريد أن أركز على الدين كنظام قانوني, ويجب أن يعلم الناس ذلك, وأنا أكدت على هذا المعنى. الدين كنظام قانوني بكل نظم العالم القانونية أخذت منه النظام الأنجلوساكسوني والنظام اللاتيني والنظام الجرماني والنظام الاشتراكي, كل هذه النظم أخذت من الشريعة الإسلامية جانبا من جوانبها. وبالتالي لما أنا أجي أنظر إلى تشريع أقدم تشريع موجود على ظهر الأرض وهو التشريع الإسلامي الذي يعتبر من أقدم التشريعات الموجودة, هذا التشريع لما أجي التشريع مثلا زي الجرماني واخد منه وأقرأ في التشريع الجرماني فأجد أنه يكاد يتطابق تماما مع كتب الفقه الإسلامي. يبقى معنى ذلك أنه إذا وجد تشريع قديم وتشريع حديث والتشريع الحديث يتشابه مع التشريع القديم, فمعنى ذلك أن التشريع الحديث هو الذي أخذ من التشريع القديم. وبالتالي أنا أنظر إلى الشريعة كنظام قانوني يحقق العدالة بين الجميع, يأخذ لا خوف منه, لأن كل النظم القانونية الموجودة بتأخذ من هذا النظام الإسلامي واقترفت منه لأنه صاحب فضل على العالم. وبالتالي هذا شيء لا يخيف, وأنا أردت أن أؤكد على هذا المعنى, وأريد أن أؤكد عليه مرة ثانية أنه بغض النظر عن أن الإسلام لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة, ليس معنى ذلك أن الإسلام سيبتعد عن حياة الناس. الإسلام عقيدة نؤمن بها وتدخل في حياتنا وفي كياننا,
وفي نظام القانوني. وأنا لما أجي أقول إن حتى دولة مدنية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية ليس معنى ذلك أن الدولة المدنية ستنظم تشريعات بعيدة عن هذه الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية ستظل هي الحاكمة، وعندنا محكمة دستورية اسمها المحكمة الدستورية العليا سترعى هذه القوانين، وإذا وجدت قانون يخالف الشريعة الإسلامية سوف تلغي هذا القانون. دولة مدنية يعني تحقق العدالة الاجتماعية وتحقق الكرامة الإنسانية وتحقق العدل الاجتماعي وتحقق الكفاية لكل من يعيشون على هذه الأرض سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. وأعتقد أن ذلك هو مبدأ أؤكده وأنادي به في أي قناة إسلامية أو غير إسلامية أو قناة علمانية أو قناة غير علمانية، هذه حقائق تشريعية. أنا أرجو أن يفهم الناس وأن تصل هذه المعلومة أن الشريعة الإسلامية ليست مظهرا تدينيا وليست مظهرا تعبديا، وإنما هي نظام قانوني عالمي حاكم يصلح لتربية السلوك الإنساني كله، وليس المصريين وحدهم أو ليس العرب وحدهم، نظام قانوني ليس غريبا على العالم وليس غريبا على المصريين، وإنما كل النظم القانونية. وأنا أتكلم كرجل دارس للقانون وعرك هذه النقطة وكتب فيها وألف فيها ويهمه أن تصل إلى العالم كله، إن الشريعة الإسلامية ليست غريبة وليست بعبعا، وإنما هي نظام قانوني متحضر. الغرب اللي هم حتى بينتسب إليه بعض الناس بيحتكم إلى هذا النظام، بيأخذ من هذا النظام، بيغترف من هذا النظام. لما بتقرأ في بعض القواعد القانونية زي النظام الجرماني وتجد أنه أخذ نظاما قانونيا من حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم في نظرية المصلحة أو فيها من حق على المصلحة، ده مأخوذ من حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه حتى لا تأكله الصدق. قالوا إن الزكاة تجب على الصغير مع أنك تكليف أساسه البلوغ، فكيف تجب على هذا الأساس؟ قالوا المهم هو موضوع الحق أو المصلحة في الحق، وبنوا النظام القانوني على هذا الأساس. فروح للنظام الأمريكي تبص ليه أتى بنظرية تتشابه مع الشريعة الإسلامية. إذا كانت الشريعة الإسلامية هي أقدم نظام تشريعي موجود على ظهر الأرض محفوظ ومدروس ومشروح وكل سنة بيزداد دراسة وبيزداد تنظيم، فمعنى ذلك أن كل نظام تشريعي يأتي لاحق على هذا الإسلام
دكتور
معناه أنه يكون
لاحق عليه. محتاج توضيح توضيحين بساط.
أي نعم.
لي أنا
نعم.
يعني أنا التبسوا علي وأنا بسمع حضرتك. حضرتك يعني أصريت على كلمة قانوني قانوني قانوني
تشريعي أقصد. أنا بس عشان أقرب المسألة.
طيب لأن أنا قلت
قانوني نظام تشريعي.
خلاص يبقى إحنا كده
نظام قانوني. النظام القانوني ما هو القانون
بس خلينا يعني عشان
القانون حاكم
ما يبقاش إيه.
نعم.
النقطة الثانية
قانون بلغة الذين يفهمون التشريع بمعنى القانون.
حضرتك قلت لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين بمعنى خاص.
لا دين في السياسة بمعنى إيه؟
بس أنا لسه أسألك سؤال ملتبس عندي.
نعم.
أصل جملة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين جملة متداولة من أيام الرئيس السادات.
لا مش معناها أن
الدين لها معنى. أيوة.
شوف أنا
حريص على أكمل السؤال. أكمل السؤال عشان أنت الآن الجملة دي قيلت وأصبح لها الجملة بقى لها مدلول.
نعم.
وأصبحت فكرة.
لا
يروج ليها.
نعم.
فأنا أخشى أنك أنت تحاسب على الجملة التراثية.
لا
أنا جملة لا دين في السياسة ولا في الدين قيل بمعنى تنحيف الدين عن الحياة.
لا يفهم هذا بالعكس. أنا
قصرة
أنا أقول إن المساجد معنى أنه لا دين في السياسة
غيره.
لا دين
طب معشان كده بلاش الدكتور لقيلها جملة بقى تعبر عن مفهومة
كده. أنا عايز أقول إن أشوف لا يمكن أبدا مهما قيل من الشعارات أن يستبعد. شوف استبعاد الدين ده شيء في عقيدتنا وفي إيماننا، لكن أنا أريد أن يترجم الدين إلى مبادئ تشريعية تحكم نظام الناس وتنقلنا من النظام الفاسد إلى النظام الذي ينشد الإسلام.
جميل.
تحقيق الكرامة الإنسانية، تحقيق الكفاية الاجتماعية، تحقيق العدل الاجتماعي، تحقيق النظرية الاقتصادية الإسلامية وترجمة التشريع إلى واقع عملي، ذلك هو المطلوب. إنما حتى لو قلنا الإسلام هو الحل ولم نستطع أن نطبق هذا الإسلام في واقع الحياة، فما الذي سيغنينا؟ فما يعني إحنا هنبقى إذا قلنا إن الإسلام هو الحل ولم نستطع أن نترجم هذا الشعار إلى واقع عملي وإلى تشريعات تنظم حياة الناس وتحقق الكفاية، سينقلب هذا الأمر على الإسلام، لأن الناس يفهمون الإسلام من خلال سلوك المسلمين. والكلام ده أنا قلته وأكدت عليه ما لم يكن عين. ويجب أن يتنبه إخواننا الإسلاميين إلى هذا المعنى، ويجب أن يتنبه إخواننا السلفيين إلى هذا المعنى. فلما نزلنا في معترك الحياة السياسية يبقى علينا أن نترجم الإسلام إلى حقائق تحقق للناس الغنى والكرامة والعدل والمساواة، وإلا إذا أخفقنا في هذا الأمر فسوف ينقلب الأمر علينا، لأن الناس يفهمون الإسلام من خلال من يطبقون الإسلام.
تمام.
فإذا عجزوا عن التطبيق فمعنى ذلك أننا سنضر بالإسلام ضررا بليغا. وقلت إن الإسلام لم ينتشر في الشرق وفي الغرب إلا من خلال سلوك المسلمين وتطبيقه، فإذا أخفقوا في التطبيق فبينقلب الكره ليس للمسلمين وحدهم وإنما للإسلام الذي ادعوا أنهم يطبقونه ولم يفلحوا في هذا التطبيق.
شكرا.
ذلك ملخص ما قلته.
شكرا.
وأعيده وأرجو أن يفهم الناس.
شكرا دكتور عبد الله.
وأؤكد على هذه الحقائق، وربما جاء يعني حرصت على أن آتي في هذا المكان علشان أؤكد هذا المعنى. أريد من إخواننا الإسلاميين أن يترجموا مبادئ الإسلام التي أوصلتهم إلى السياسة كحزب سياسي، أن يترجموا هذه المبادئ تمام. إلى مبادئ عملية تحقق الكرامة للناس وتحقق العدل الذي نادى به الإسلام وتحقق المساواة، وإلا فإنهم إذا أخفقوا في ذلك لن يحسب إخفاقهم على أنفسهم بل سيحسب على أنفسهم وعلى الإسلام الذي انتسبوا إليه وادعوا تطبيقه. فهو الحقيقة فيه.
شكرا.
والله أنا أمسك قلبي بيدي
وأدعو
لهم بالتوفيق. وأنا لما بشوف الحملة التي تخافون منها والتي يخاف الأخ المتصل وهم ينظرون إلى هذه التجربة بتلك النظرة المتوجسة والمقيفة، أنا الحقيقة بأدعو الله عز وجل أن تمر على خير وأن ينتصر هذا الطيار في تلك التجربة، لأن لو أخفق في هذه التجربة فسيكون الإخفاق فاصل في هذه المرحلة التي يقف العالم منها موقفا حادا ضد الإسلام وضد المسلمين.
جزاك الله خيرا. نبشرك بإن شاء الله أن وجود هؤلاء،
وانا اشكر المحاضر المتصل ان هو كان تتبع كلامي على سماعه، واشكره ان ذلك مساء اتيته وضوحا وانا
اتيته الذين يحاربون الفكر.
انما احنا حتى مبدأنا كمان يا دكتور عاطف ان احنا طالما احتكمنا للديمقراطية ده مبدأنا، شوف نحتك من تأتي به الديمقراطية. وانا قلت قبل ذلك ان الديمقراطية لو اتت بأناس من واقع الواقع، طالما قلنا الديمقراطية هي طريق الوصول الى الحكم يبقى نرتضي ما تسكر عنه هذه الديمقراطية، ولكن لابد أن نكون على وعي من أن احنا ما يضارش الإسلام من هذه التجربة الفاصلة.
شكرا دكتور عبد الله، جزاك الله خيرا. لكن بطمئن حضرتك إن شاء الله الإسلاميون هينجحوا نجاح باهر، ووجود القلة المحاربة الكارهة هتكون، عارف أنت لما تكون قاعد في بيت وعارف ان في حرامي بتصحى اكتر، عارف لما يكون في واحد هيخطف حاجتك بتنتبه اكتر
في حته
فوجود هؤلاء. بس معانا متصل وبعدين ادخلنا مع بعض. السلام عليكم.
وعليكم السلام استاذ
فريد. مرحبا معانا الاستاذ فريد اسماعيل امين حزب الحريه والعداله بالشرقيه، مرحبا بيك.
انا وسهلا.
الانتخابات كان عندكم انتخابات اليوم؟
ايوه يا فندم. ايوه الحمد لله.
طب طمنا على الجو العام، هل في مشاكل بالذات لو في صراعات مع حزب النور؟ بنزعل احنا لما انتوا بتشدوا معاهم او هم بيشدوا معاكم، ولا الامر جيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لحضرتك والاخوة الكرام. والنهاردة طبعا دي بداية المرحلة الثانية في الانتخابات، وبرضه هو يعني الفائز الاول هو الشعب المصري، ودي اولى ثمرات ثورة 25 يناير أن تجرى انتخابات حرة نزيهة، وأن الناخب المصري يشعر بأن صوته له قيمة وأن أمن الدولة والنظام البائد لن يصوت بالنيابة عن الأموات. النهاردة كان يعني المرحلة الثانية اللي شهدت إقبال حوالي من 30-35% في اليوم الأول، ونتوقع أن هي إن شاء الله بكرة نصل إلى 60%. إجمالا على مستوى الشرقية لم تحدث يعني مشكلات يعني كما كنا نتعود، بلطجة وفوضى وتزوير وشراء أصوات. النهاردة يوم عدى يوم طيب جدا باستثناء بعض الحاجات البسيطة جدا التي لا تذكر والتي لا تؤثر على شفافية ونزاهة الانتخابات اللي شهد بها العالم أجمع. أنا أقول بس إن إحنا عندنا في الشرقية في كم كبير جدا من الفلول على شكل أحزاب وعلى مقاعد فردية، لكن كما أقصى الشعب المصري الفلوس في المرحلة الأولى أتوقع إن شاء الله إن هو هيزيلهم في المرحلة الثانية بإذن الله عز وجل.
طيب يا دكتور، في أستاذ فريد معنا؟
أي يا فندم. ما حضرتك
في حالات تتقبض عليها من شبابكم؟
معنا فندم؟
حد شباب تقبض عليه عندكم؟
لا هو في بعض الحالات البسيطة خالص
اللي هو كان في بعض الناس مش من الحريه والعداله او كل الاحزاب كانت موجوده ان هم اللي معاه لابتوب يبين للناس بس الاسماء، لان هو طبعا في نسبه كبيره من الناخبين مش تابع في اللجان، هم وكان بيلف حوالين اللجان يطلع من اللجنه دي وبعدين مش يلاقي اسمه فيروح في اللجنه الثانيه. فكان الشباب في بعض الاحيان بيتدخل ويقول له انت لجنتك في المكان الفلاني دون ان يعني يضغط عليه او يشله تنتخب، يعني كان الاقراءات السائده تنتخب من شئت ودي رقمك ورقم المسلسل ورقم اللجنه.
تمام.
لكن اي مزايدات اللي بتظهر في الفضائيات وانهم ليس لهم يعني قول او كلام او يعني مداولات الا الملاحظات والمخالفات، الموضوع ده لا يذكر بالمره، يعني ولا واحد من 10% اذا قرن بغيره من الانتخابات. دي كلها حاجات انا بعتقد ان هي حاجات صحيه ان تساعد الناخب ان هو يصل الى لجنته في نظام انتخابي جديد بيشمل قايمه وبيشمل فردي لاول مره لما اتعود عليه الشعب المصري. ده امر كبير جدا. وبعدين انا عاوز اذكر بحاجه مهمه، ان الحريه والعداله يعني وغيره من الاحزاب المخلصه ما يعني مش في حاجه ان هي تعمل ده امام اللجنه، لان احنا لنا فترات طويله بنشتغل ونتواصل مع الناس ونصل اليهم ونفهمهم اليات الانتخاب وغير ذلك. الحمد لله.
شكرا يا استاذ فريد.
يعني يوم مشهور من ايام الثوره المصريه ويوم مشهور من ايام الانتخابات باذن الله.
جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. هنشوف جزء بسيط من الفيديو ونعود للاخ معتز عبد الخالق.
لماذا يكرهون الإسلام؟ لماذا يحاربون الإسلاميين؟ لماذا يفرضون وصايتهم على الشعب؟ الإسلام دين العدل والسماحة.
طيب تمام أخ معتز، شفنا يعني لماذا يكرهون الإسلام، فنعود لموضوعنا الأصلي. وانتوا حزب النور، وانا عارف ان انت ممكن مسألك السؤال تقول لي احنا ما بنستعملش الدين وما بنستفدش من الدين عشان تبقى انت خايف انه يستعملوا الكلام ده، لكن خلينا انا بقول هو احنا حالتنا ايه غير الدين؟ ما هو احنا بضاعتنا الاساسيه واحنا يعني ذواتنا كماله عدد على الدين، انما الدين هو المضمون اللي عندنا
منهج،
وبالتالي لما احنا نقول ان مضمون ديني مش هنتكسف من ذلك. كون هم عاوزين يورطونا او يسحبونا او يجعلونا نقر بان احنا ما بنستفدش من الدين ومش مرجعيتنا دينية والناس ما اختارتناش عشان خاطر الدين، لا اختارتنا لاسباب سياسية، يبقى احنا بنضحك نفسنا. ما هو لو سياسية طب احنا حالتنا، طب هم اللي بيلعبوا السياسة قبل مننا.
نعم.
انا حزب جديد زي حزب النور ما حلتش غير الدين، ولما بقدم الدين، ولازم افضل اقول الدين الدين الدين، واللي هقدمه كله جاي من 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 منهل الدين ومن بوتقة الدين، مش هجيب حاجة من عندي، ودي قوتي. فازاي هوازن بين الامرين يا اخ معتز؟
الله. ايوه طبعا، نقول حسبنا دين الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وانا احب اميز بس بين مصطلح الاستقطاب، انا عايز افسر بين الاستقطاب بمعنى هل خرج احد وقال ان من صوت لفصيل بعيني هذا امر محل حلال وهذا امر حرام، او تحويل مسألة الانتخابات لمسألة شرعية يكون الغالب فيها الحلال والحرام او صراع بين الحق والباطل، وتصويرها على شكلها الطبيعي ان هي صراع او خلاف بين الرأي والرأي الاخر. لكل مؤسسة سياسية الحق في انتهاج منهج معين ليكون لهم فكر او يكون ايديولوجيا يتبعوها. حزب النور زي باقي الاحزاب الاسلامية قرر ان تكون مرجعيته للشريعة الاسلامية، ومن حق أي حزب أن يحافظ على نقاء هذه الفكرة. وكون أن لجنة الأحزاب تضغط في اتجاه أو يكون القانون يحكم أن الأحزاب لا تقوم على أساس ديني، فهذا من شأن عدم إثارة الفتن داخل المجتمع، ونحن نحترم ذلك. وبالتالي بنقول أن حزب النور له مرجعية إسلامية ولنا منطلقات وثوابت وأهداف وأعلناها وتم قبول الحزب على هذا الوضع. ومن حق أي مواطن مصري أنه هو ينضم إلى الحزب بدون أي تمييز طالما أنه هو أقر بهذه الثوابت أو المنطلقات. على قول حضرتك بأن احنا انزعجنا لما خرجت الكنيسة لتؤيد الكتلة أو ما شابه ذلك. في فرق كبير جدا بين الرأي الفرد وبين رأي المؤسسات الدينية الرسمية. لما تخرج الكنيسة وتتكلم عن أنها تؤيد فصيل بعينه فهو يعتبر تدخل من مسألة دينية رسمية. وهذا يعني كان سبب تعليقنا على هذا. يعني هل لو خرج مثلا الأزهر وقال نحن نؤيد حزب كذا أو حزب كذا يعني لأصبح الأمر أكثر خطورة وكان تعلق عليه أكبر من كذا بكثير. مسألة استخدام الدين، نحن لا نستخدم الدين في توجيه الناس، ولكننا نقول أن مرجعيتنا هي الشريعة الإسلامية ومن حقنا أن ننتهج هذا المنهج ولا نضغط على أحد بأن نوجهه أن يصوت إلى الإسلاميين بحكم أن هذا حلال وأن تصويته لغير الإسلاميين هذا مخالف للشرع. ومن هنا يبقى احنا لا نستخدم الدين بالطريقة التي يصوغها الإعلام أن احنا نجعل المواطن ما بين الحلال والحرام، أن انت تختار الإسلاميين يبقى ده التصرف الحلال وبين غير الإسلاميين وهو ده التصرف حرام. ده معنى مذموم إن لو احنا بنستخدم الطريقة دي هي ده معنى مذموم.
طيب يا أخي معتز،
ما نستخدمش كده
في طبعاً. في حتة ممكن أنا أبقى مختلف مع حضرتك فيها، ما اقدرش اقول ان الانتخابات ما فيهاش حلال وحرام فيها، بس مش هقدر احطها كقاعدة ان اللي اختار الاسلاميين عمل حلال واللي اختار غيرهم عمل حرام. لكن في حلال وحرام بمعنى ان انا في هذه الدائرة عندما اترك فلان بعينه واختار فلان بعينه وتركت الافضل والاكفأ والانزه واخترت الاقل والضعيف لأسباب دنيوية، لعل بقت فيها حلال وحرام. بقى اللي يختار ده بيفعل حلالا يؤجر عليه ويأخذ حسنات، واللي يختار ده إن كان واعيا بيأخذ سيئات لأنه بيسود إنسان غير كفء، بيقدم إنسان يعني يضيع الأمانة. طيب أنا اتصال والسؤال عندك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا الحاجة منى صلاح،
اهلا بحضرتك.
ازاي حضرتك؟ الحاجة منى صلاح طبعا من رائدات العمل الاجتماعي والجمعيات الخيرية ومساعدة جميع الاطياف، وايضا هي مرشحة على كانت على حزب النور، قائمة حزب النور في الجيزة. مرحبا يا حاجة منى.
ايوه
طمنين على اخبارك واخبار ترشيحك واخبار القائمة وايه النظام.
والله الحمد لله، بس بقالنا 3 ايام في مشاكل لان في ناس كتير حطت يافطات مكتوبة فيها تعلن الحاجة منى صلاح عن عدم ترشيحها في مجلس الشعب لانها في ذيل القائمة، وبنرات غالية جدا والاف الورق بيتوزع والاف الورق بيتلزق في امبابة وفي ميدان لبنان وفي السودان وبشتيل وفي ارض وفي المطار. لا تتخيل حاجات كثيرة جدا بتحصل، ونسأل الله العفو والعافية، ومش عارفين يعني مين اللي بيعمل كده وعايزين ايه.
والامر ده كاذب.
نعم
الامر كاذب، يعني انت ما زلت في القائمة.
ايوه الحمد لله.
طب بس ايه خلي واحد يصرف ده صرف مبالغ كبيرة
ملء فيه. لان اكون زيف في الحق افضل من ان اكون رأسه في الباطل.
ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
طيب عموما انت يبقى انت موجودة في القائمة وبتزين القائمة.
الغرض من الحمد لله رب العالمين موجودة في القائمة وبقولها وياريت تنشروها. ان احنا الحمد لله عمري ما هنسحب من في مثل هذا الجمع الجميل اللي احسبه كذلك بيتقي الله عز وجل، وهم يعني ربنا يكرمهم في الدنيا وفي الآخرة. يعني لو أقول لحضرتك القائمة بتاعتنا يعني ما شاء الله كل عموما حزب النور كله يعني تعمل بس دعاية مثلا لشمال فقط، شمال وجنوب، زي ما كنت بعمل مؤتمرات في شمال كنت بعمل مؤتمرات برضو في جنوب. ولكن الانتخابات عندنا الحمد لله ماشيه بسلاسه وربنا بس يعطيها على خير ويولي علينا من يصلح. ودايما بندعي ونقول اللهم اذن لدينك ان يعود ولشريعتك ان تقود وللقران ان يحكم ويقود. هم بيقولوا ان احنا هنقطع ودان فبسال واحده ليه هنقطع الودن؟ قالت اللي بتصنطوا. قلت لها لا حول ولا قوه الا بالله. قلت لها طب وليه هنقطع الايد؟
لا قولي لها طب وليه لو ليه هنتصنط اصلا؟ يعني هنقولها نتصنط ما هو اللي بيتصنط يعني
فهم يعني الناس مش فاهمه يعني بيسيئوا لينا. يعني زي ما قلت لك زي ما قلت لحضرتك شايف البانرات اللي بتتحط والاعلانات بتتحط ضدنا وبرده والله متم نوريه ولو كره الكافرين.
ربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا يا حاجة منى ربنا يبارك فيك. لكن احنا برضو عاوزين لانه يعني كانه اللي بيتجسس ده يعني خلينا نستغل فرصه لما يقولوا كده يقولوا اللي بيتجسس ده يستحق الذبح لانه بيؤذي. واحنا عندنا ظن يا دكتور عبد الله في نص ان لو واحد اتجسس وخزقت عينيه حط بيبص بعينه وانا وهو ورا الخرم وانا حطيت صباعي قلعت له عينه ما الاقيش حاجه فخلينا في قلع العين لان ده شرعي عندنا نص فيه.
لو نظر احد هو في نقطه ده في حديث بهذا المعنى كان ينصه ان ده حمايه الخصوصيه خلف الابواب المغلقه وده برضه من الاشياء الحضاريه التي سبق بها الاسلام. النهارده بيتكلموا عن حق الخصوصيه والرسول عليه الصلاه والسلام في نص حديث صحيح عنه يقول إذا نظر عليك شخص يتلصص من ثقب الباب ففقأت عينه فما عليك من سبيل أو فلا ضمان عليه. والفقهاء بيستنبطوا من هذا الحديث حكم شرعي حاصله أن الإنسان إذا قتل من يتجسس عليه أو إذا فقأ عينه فلا، لأن من لا يضمن بعض البدن لا يضمن البدن كله. حتى لو اعتدى إنسان على شرف إنسان أو على حرمته ودفعه بالقتل يكون له ذلك، وإن قتله فهو شهيد. فدي الحقيقة تتعلق بحرمة البيوت وعصمة البيوت، وده شيء من ضمن الأشياء الحضارية والنظم القانونية التي سبق إليها الإسلام، واللي ابتدت أوروبا في الأيام الأخيرة يأخذ من الإسلام هذا المعنى فيقرر حرمة عرض الإنسان خلف الباب المغلق. يقول لك أنت خلف باب مغلق يبقى لا يجوز لأحد أن يتلصص عليك أو أن يخلق راحتك خلف هذا الباب.
خلاص ضيفوا علينا يا جماعة إخواننا الكارهين، ضيفوا علينا أن احنا بنقلع العيون بنقطع الودان دي بنقلع ودي شرعي بقى بنقطع الودان ما كانش لها عندنا دليل وكانت تلفيقة منكم، إنما نقطع نقلع العيون دي جايه من الشارع. اخ معتز لحظه بس لا لا احنا بنبقى مترتبين عشان بس
على حته اللي هي الاشاعه اللي طلعت ليه
لا سجل ما سجل تعليق قصير عشان معانا اتصال.
بالنسبه للحاجه منى صراحه نتشرف بوجودها معنا على قائمه حزب النور في محافظه الجيزه، وبقول لها يعني نصبر ان شاء الله ونتمسك باخلاقياتنا ونتمسك بالمعاني الجميله اللي احنا قررنا ان احنا نخوض بيها الانتخابات.
تمام.
ونصبر ان شاء الله، وان مش انت لوحدك اللي حصل مع حضرتك كده في الجيزه، لعل ان شاء الله يعني حصل كده في حاجات مشابهه في كفر الشيخ وحصل حاجات مشابهه في القاهره. وعندنا حاليا في الحمله الانتخابيه بتاعتنا في الغربيه بتتعرض لحملة قوية جدا لقطع جميع، انا بنعلق البنرات بعد 3 4 ساعات بتختفي والفعل مجهول طبعا. فاحنا نصبر ان شاء الله ولعلنا ننصر بضعفنا يعني ان شاء الله.
جزاك الله خير. في اتصالات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا استاذ عصر.
مرحبا بحضرتك. حضرتك احنا بنتكلم عن الشعارات الدينية ومش الشعارات الدينية، حضرتك بصراحة كده يعني بكلمة مختصرة، الشعب المصري عايز الإسلام بدليل الفطرة. يعني النهاردة أنا كنت في لجنة في أولاد فقر في محافظة الشرقية، أنا أساسا من صون الحجر القصر الغرب، لكن محل إقامتي مكتوبة أولاد فقر تبع لمحل الميلاد. فرحت أجلس بصوتي، والأمانة الحمد لله حطيت لي حزب النور لأن أنا بعشق الحزب من غير أي مصالح، بعشق حزب النور.
ربنا يبارك فيك.
وأنا راجع في العربية حضرتك، راكع في وسيلة مواصلات نقل عام، لقيت واحدة ست مسنة كبيرة، فبسألها بقول لها حضرتك أديتي صوتك إزاي؟ قالت والله يا ابني، شوف بجيبها لك بالفلاح، قالت والله يا ابني انا ما بقرا مش بعرف اقرا ولا اكتب. قلت لها امال عملت ايه يا ست الحاجه؟ قالت والله انا اديت القاضي قلت له علمني على الميزان، علمني على الميزان، والميزان ده حرية والعدالة. يبقى الناس عايزة الاسلام، فبقى مش عايزين قصة الاعلام ومش الاعلام. احنا نوعي الناس، نقول لهم احنا الاسلاميين هنعمل في المرحلة القادمة كيت وكيت وكيت، وحنفضل وسطيين، وان شاء الله نسأل الله ان نريكم من انفسنا خيرا. هو ده اللي انا عاوز اقول للناس.
شكرا.
ان الناس والاعلاميين كلهم الناس عايزة الاسلام، الناس
عايزة الاسلام. تمام، اتصال الاخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عاطف،
مرحبا بحضرتك.
دلوقتي انا يعني من امبارح بتصل، يعني الاتصالات عندكم بتاعت صعبة جدا، معرفش فيه ايه بالضبط. يعني انتم مش عايزين نتصل، قلنا ما نتصلش وتريحونا.
لا لا، اتصل اتصل ونص.
انا بتصل والله، وعملت دخلوا المشايخ قدامنا. يعني هل المشايخ دول افضل مننا مثلا؟
لا بس هم المشايخ هم اللي بيأمونا معنا.
وما فيش مشكله ومنا، بس احنا من المحبين برضو بتوع البرنامج، انت والناس اللي مع حضرتك يعني.
طيب انا اسف، معلش سامحنا.
ولا يهمك،
اتفضل.
ولا حضرتك،
اتفضل.
دلوقتي في، انا عايز بس اسال الاخوه الموجودين اللي هم تبع الحريه والعداله، والاخ اللي هو الايه استاذ كمال الهلباوي، بالنسبه في واحد دلوقتي اللي هو الاستاذ عصام سلطان اللي هو بتاع حزب الوسط، اللي هو موجود في حزب الوسط دوت، اللي هو نائب رئيس حزب الوسط دوت. انا بالنسبه لي عايز اعرف هو الاخ دوت محسوب على الاسلاميين ولا على العلمانيين ولا على انهي طيار بالظبط دوت. انا بالنسبه لي بشوفه في قناه اللي هي العلمانيه اللي هي الثانيه زي السي بي سي او القنوات الثانيه او مصر الحره، يجي في البرامج اكتر واحد بيهاجم الحزب الحريه والعداله وهاجم الاسلاميين هو، ويكاد يكون يعني يقول ان الانتخابات اللي تمت ديت في المرحله الاولى والفتره اللي فاتت دي كلها مخالفات، ويعني وبتاع ده تقول لك في طعون هتتقدم وفي بتاع ممكن يكون عايز يعيدها كلها. انا عايز افهم يعني هو محسوب على مين؟ على انهي طيار؟ وامبارح الاستاذ الدكتور عادل يقول لك حزب الوسط وحزب النور وحزب الحريه والعداله دول كلهم اسلاميين انتخبوهم، فعايزين نفهم. معايا حضرتك ولا ايه؟
تمام، ما انت فاهم اهو.
طيب ما انا ماشي انا فاهم اهو. طب انت على اساس بتحسبوه على حزب اسلامي، ومنين هو بيهاجم الاسلاميين؟
طيب خلاص، احنا مش هنخليه يهاجم الاسلاميين تاني، ونقول له يا اخي عصام ما تهاجمش الاسلاميين،
او يسال هو
عشان ما احنا. طيب جزاك الله خيرا،
يكون له حق الرد يعني مش انا.
هو بس لانه طيب نشوف فيديو، نشوف فيديو ونرجع للاستاذ كمال الهلباوي.
شايف المرحلة في الانتخابات، انا بتكلم على الجولة الثانية من الانتخابات.
الجولة الثانية انا اعتقد يعني تتطلب تطبيق القانون، يعني حد من المتصلين قال تطبيق القانون، يعني ما ينفعش دعاية انتخابية قدام اللجان، ما ينفعش شعارات دينية، ما ينفعش اسم البلد على اساس ديني. انا ما بعفيش تيار من اللعب على المشاعر الدينية وعلى الوتر الديني، حرام. مصر ما تتحملش كل ده، وانا اعتقد المسؤولية الان بيد من بيدهم الامر هو تطبيق القانون. لا عارف، لو جه اتخذ قرار واحد بيعمل شعارات دينيه ها وبيستخدم دوله بعد واتخذ اسطوبه ايا كان، اسلامي ليبرالي يساري اسطوبه،
هم عايزين تنفيذ قرارات كده
لم تنفذ.
لم تنفذ يا استاذ خيري، وشفنا بلاوي كتير. نفذ القانون مره هتنضبط. اللي انا عايز اقوله القران
برضه نفس فكره انه اللعب على انه بلاش استخدمه الوتر الديني، وانه في الاخر الاسلاميين المفروض ان هم عندهم مشروع ديني. وانا اعجبت بالاخوان لما اعلنوا ان هم بدأوا في مشروع النهضة، وكلفوا المهندس خيرت الشاطر بانه يبدأ في اعداد المشروع. وبالفعل مصر الان محتاجة لمشروعات، او مشروع كبير يبقى جواه مشروعات مختلفة في المناحي المختلفة. وانا من ساعة ما قريت الامر بالامس وعاوز احنا في برنامجنا هنا كل يوم نسأل ضيوفنا، تنصح المهندس خيرت الشاطر بايه وتقول له ما تنساش الموضوع الفلاني، ادرج النقطة الفلانية، اهتم بالنقطة الفلانية، عشان فرصة واضح. احنا اتكلمنا على التخطيط، مش عايزين نستنى لما اعضاء مجلس الشعب يخشوا وبعدين يقولوا والله فين الوزارة وبعدين تيجي الوزارة وبعدين الوزير يفكر ويبتدي. طب ما انا الكلام ده ممكن ياخد شهور. في الشهور دي عاوزين نضع افكار ونضع اطروحات ولعل يعني نوفق. فتنصح مهندس خيرت الشاطر بايه او دلو ادلي في مشروع النهضة؟
ايوه انا اولا اشكر الاخ اللي اتصل واقول له ان عصام سلطان انتخب من الجولة الاولى وكون انه حصل بينه وبين اخرين احتكاك الامر انتهى بفرز النتائج. وعصام سلطان كان واحد من الاخوان المسلمين وانضم الحزب الوسط مع الاستاذ ابو العيلة ماضي والاسلام بيجري في دم هؤلاء وتحملوا ضعهم وما الى ذلك. انما هل يعني الاسلامي انه يعني ملاك ما بيتنرفزش ما بيزعلش ما بيغضبش؟ يعني ما هم الملائكة الاسلاميين ما همش ملائكة يعني.
بس احنا عاوزين برضو الاخ عصام يغضب مرة يغضب مرتين ثلاثة الرابعة بلاش
خلاص نقول له
هو كده. فهو كده غضب ثلاثة خلصوا بقى.
لا نقول له عصام راجل محترم وراجل
هو احنا بنحبه وطبعا يعني على علاقة الناس القضية قضية الناس بتبقى متعجبة انه عصام رمز اسلامي يهاجم اخوان وبعدين الناس مفهمة انه هو اخوان يعني
لا يهاجم
حتى ولو تركهم ما هو بيظل تربيتهم.
لا يصح ان نهاجم انما اذا كان هناك نقاط نقد موضوعي لا كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم يعني فيش مشكلة. ويجب ان احنا مكنش عندنا حساسية جديدة لما يتم توجيه الانسان. يعني رحم الله امرئا اهدى الي عيوبي يعني حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا.
طيب عظيم
وما الى ذلك. انا مش هنصح خيرة الشاطر.
لا احنا نتكلم على المشروع.
انا هتكلم على الناس كلهم. هتكلم على المشروع. لان هذا المشروع مشروع النهضة لا يخص الاخوان المسلمين وحدهم. مشروع النهضة مصر يخص الجماعة الاسلامية يخص الحزب النور يخص السلفيين يخص الليبراليين يخص المسلمين يخص الاخبار. يعني مشروع النهضة ده ما هوش مشروع انما قد يلعب فيه الاخوان والاخواننا السلفيون وكل من رشد فكرا وسلوكا قد يلعب فيه دورا مؤثرا للغاية. الاخوان محظوظين ليه؟ لانه كان فيه من عدة سنوات واحد او مجموعة من الاخوان اشتغلت على ما يسمى مشروع النهضة عند الامام البنا واصدروا كتاب جميل قوي ياريت الناس تشوفه يتعلق بمشروع النهضة في فكر الاخوان المسلمين من كلمات الامام البنا وكتاب ظريف خالص اسمه مشروع النهضة. ممكن الناس بتسترشد به وما الى ذلك. انما انا هنبه على عدة نقاط في مشروع النهضة. مشروع النهضة معناه انت بتسعى الى وضع سياسة حكيمة تقود بها البلد في فترات صعبة للغاية. اولا لازم يكون عندنا ثقة وامل كبير جدا بان الله سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله. هذه النقطة الاولى. الامر الثاني ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. الامر الثالث يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. الامر الرابع في هذا الاطار انك لابد ان تشرك كفاءات الامة. انا اشفق على واحد يقعد اليه بمشروع لنهضة مصر ويقتصر على مجموعة صغيرة او ما الى ذلك. هذا مشروع يحتاج الى مشاركة يعني يحتاج منكم في الاعلام انه يطرح.
ما احنا طرحينه
ما كويس. لا بس انت مشروع طرح سؤال هجاوب عليه في دقيقتين ثلاثة. انما نقصد انه يطرح في عدة حلقات من عندك، لانه له جوانب اقتصادية، جوانب سياسية، جوانب تخطيطية، جوانب تنفيذية، جوانب اعلامية.
عشان كده انا كان
يعني
اختار حضرتك نقطة واحدة.
يعني طيب. انا اختار نقطة ما يعني نادرا ما يتم التركيز عليه، وانا لمستها في الغرب بشكل قوي جدا، ونحن لسنا اقل من الغربيين، ربنا لم يخلقنا بعقول
وهي
سبحانه وتعالى ادنى من الاخرين، وهي مراكز الابحاث والدراسات.
طيب انا هقف عندي
التي
هقف عندي عشان معايا اتصال. مراكز الابحاث والدراسات هنرجع لها.
ماشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور عبد الرحمن البر.
مرحبا دكتور حاتم، حياكم الله وحيا الله الاساتذه الكرام.
ربنا يقويك ويوفقك.
ربنا يبارك فيكم.
احنا كنا بنتكلم على مشروع النهضه.
نعم.
اللي عندكم في الاخوان اعلنتوا ان انتوا بداتوا تشتغلوا فيه، وكلفتوا المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام بتولي هذا الملف والاجتهاد فيه. واحنا قلنا احنا كقناه مش عاوزين نحرم نفسنا من التفكير في هذا الامر، خاصه ان انا من حوالي شهرين كنت دايما بسال ضيوفنا سؤال، لو انت عاوز تقترح مشروع للحكومه القادمه بعد الاستقرار تتبناه، وكنا بدانا عملنا عده مشروعات من خلال مقترحات ضيوفنا، ازاي يتحول المشروع مش من مشروع اخواني فقط يبقى مشروع قومي يعرض وتوضع آلية لاستقبال الافكار من كافة الاطياف ومن كل من الشباب ومن المتخصصين في الجامعات ومن المراكز المختلفة والمعاهد المختلفة والجامعات المختلفة وعموم الناس يا دكتور.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالضبط زي ما حضرتك تفضلت، المشروع يعني ليس مشروعا اخواني، لانه ليس لنهضة الاخوان، المشروع هو لنهضة مصر، وبنهوض مصر ان شاء الله تعالى ينهض مع العالم العربي والاسلامي، وبطبيعة التكوين الاخواني والفكرة الاخوانية كما يعلم الجميع هي دائما منفتحة على كل الافكار، لا بل هي التي تطلب من الجميع ان يتعاونوا، وتفتح دائما الملفات ليكون الجميع متعاون في هذا الموضوع. الاخوان منذ نشأتهم وهم يعيشون وفي قلوبهم وفي عقولهم قضية النهوض بالوطن، مع كل الصديق الذي كانوا فيه لم تكن قضية النهوض بالوطن قضية غائبة، يعني لم يعيشوا جو المحن والآلام التي تعرضوا لها منكفئين ويعني ساكتين او مشغولين بالألم الذي ينزل بهم وبذويهم، انما كانوا في ظل هذا كل، حتى وهم في بعض الاحيان في السجون كانوا يعتبرونها فرص للتفكير والترتيب ووضع عناوين للمشروعات التي يمكن ان تنهض بالوطن. وبالتالي المسألة ليست جديدة، وربما الجديد في الكلام هو يعني قرب يعني او ما رشح من الانتخابات وما قبلها عن الحالة الصعود العام للحالة الإسلامية وفي القلب منها طبعا الإخوان المسلمين في مصر. وكل متصور كما دائما يروج ويشاع انه هؤلاء لا يحملون الا شعارات وليس لهم برنامج، فكان من الطبيعي ان يبدأ الكشف عن بعض جوانب هذا الموضوع. وبرضه بنحب نقول شيء مهم جدا، انه ليس معنى هذا ان الاخوان يحتفظون بالافكار حتى التي يريدونها والمعلومات اللي عندهم، بل على العكس الاخوان دائما كانوا ولا يزالون على استعداد ان يقدموا هذا للامة ايا كان الذي في قيادة الامة، لكي يحمل هذه ملفات النهوض بالوطن في كل المجالات. يعني هذا الكلام منذ فترة، وكان الاتفاق في مكتب الارشاد في مجلس الشورى العام ان هذه الملفات وهذه القضايا التي لدينا سواء ما يتعلق بالمجالات التنمية المختلفة الاقتصادية والزراعية والسياحية وغيرها، او فيما يتعلق بالمجالات الفكر والتعليم والى اخره، انه هذه الملفات يتم انضاجها وتحديث معلوماتها وتقديمها الى الامه، تقديمها الى الوطن ايا كان الذي يحمله يعني. ولذلك انا اقول لحضرتك انه ما تفضلت به من اشراك الجميع هذا شيء، هذا عنوان اساسي من العناوين، ليس فقط الاخوان هم الذين يعني سنهضر بالوطن ولا مشروعهم فقط، انما المشروع يتحول الى مشروع الامه والاخوان دائما يعني هذا هو ديدانهم وهذا الذي ينتظر الشعب منهم.
شكرا دكتور عبد الرحمن، جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونعود للاستاذ علي اسماعيل.
السويد فقال الحد الاقصى للانفاق للفرد 500,000 جنيه، ومع ذلك لم يلتزم. 500,000 جنيه في بلد 50% من السكان تحت خط الفقر مش لاقيين ياكلوا، تقول 500,000 جنيه؟ يعني اذا عامل عايز يرشح نفسه هيرشح نفسه قصاد واحد بيدفع 500,000 جنيه وهو ما معهوش 500,000 مليم؟ يبقى ادي اول عنصر في العملية الانتخابية افتقد، وهو الانفاق المتكافئ. اثنين، استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات. انا هو استخدام الشعارات الدينية ممنوع ليه؟ لانها تمزق وحدة الوطن. لما كانوا بيقولوا في الاستفتاء قل نعم تدخل الجنة ولا تقل لا فتكون مثلا صليبيين، ده يؤدي الى ايه؟ ان المواطن البسيط يصوت غلط انه عايز يدخل الجنة. طب واذا كان خايف ومتشكك، وان ايه اللي يزنقني اني ما ادخلش الجنة علشان بتاع، ولا نبقى زي الصليبيين؟ واخد بالك؟ فانت بتستخدم تتلاعب بالمشاعر الدينية ومع ذلك لم يتحرك أحد.
طبعا الدكتور رفعت السعيد نفس المغالطات ونفس التخويف ونفس الإرهاب ونفس المزايدات، يعني هي موضوع اللي كانوا بيقولون عليه واحنا صغيرين مسح التختة، يعني حجة طول عمر الانتخابات فيها انفاقات وفيها اعلانات، وده بقت الوقت قضية. ونفس الكلام اللي بتاع الجنة والنار، وانت لو ما بتحبش الدين يا دكتور رفعت وبتكره الدين وبتحارب الدين، طب اللي انتخبك ده هيخش الجنة ولا يعاقب اذا ما قالكش وقف عند حدك وان انت غير مرغوب فيك وان انت غير مطلوب وهذا النوع مش مناسب لشعب مصر، وان ده يعني نتوءات غريبة في جسم مصر، جسم مصر والعموم الناس مش عايزين هذا النوع، مش عايزين هذا الصنف. وانا زي ما بقول احنا لما بنمشي في الشارع بنشوف كم جزار كتير، كم جزار فيهم بيبيع لحم خنزير، مع ان في ناس بتاكل لحم الخنزير، انما احترام رغبة الشعب او حتى زي ما بيقولوا العرض والطلب الجماعة بتوع الله، فانت لازم تحترم الطلب. نشوف رأيك يا اخ علي، وسواء في مشروع النهضة او في الفيديو، ايهما تحب؟ مع الاحتفاظ بالوقت عشان
ماشي اللي هو بس يعني هو نقطة سريعة جدا. السر الشائعة عن الحاجة منى صلاح وغيرها من المرشحين الاسلاميين في هذا التوقيت، السر الشائعة اولا ليه خاصة مثلا الحاجة منى صلاح؟ لانه لما اقول ان المرأة الوحيدة اللي موجودة في القائمة دي انسحبت معناها ان القائمة بطلت.
لا لا الكلام ده برضه عشان ما ناخدش وقت في وقت. الكلام ده لا يعتد بيه اليفط اللي في الشارع او ورقة متوزعة، اللي يعتد بيه عند اللجنة الانتخابية هل قدمت تنازل ام لا. ما قدمتش.
ماشي انا مقصودي ايه؟ مقصودي عشان هي تبقى حق وهذه دي مع الكثير من الاخوان على فكرة
في الدائرة، لانه لم يقدم.
اي ماشي رسمي لا احنا بنقول هي في اطار الشائعه.
طيب
مش في اطار
عموما هناخد اتصال ونرجع لك تاني.
ماشي.
السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا باشمهندس عاصم.
مرحبا يا دكتور.
معانا المهندس عاصم عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجماعه الاسلاميه، مرحبا بيك.
مرحبا بك.
الله يوفقك يا رب. الله. كنا بنتكلم في موضوع ويعني عاوز اخد رايك فيه على عجاله كده. ال- 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 القنوات والاعلاميين اليومين دول وبقالهم كام يوم بيركزوا على انه انتم وكل الاسلاميين دغدغتوا مشاعر المواطنين والشعب وادوكوا الاصوات عشان انتم متدينين وان انتم ادتوهم بس لحظه لما سالك السؤال لحظه علي ادتوهم الطعم الديني وهم كلوه وانه كان المفروض ان انتم بلاش تتكلموا عن الدين وما تقولوش شعارات دينيه ودي عدناها لكن كمان ما تسوقوش المشروع الديني ولا الفكره الدينيه ولا تقولوا ان احنا لنا علاقه بالدين وكاننا رجعنا لعزل الدين عن السياسه وفصل الدين عن السياسه من جديد بس باكله جديده نفس المكونات ولكن الطبخه جديده. انا بقول واحنا كنا بنتكلم احنا بضاعتنا القران والسنه ودي سلعتنا الربانيه اللي بنقدمها وما حلتناش غير الكلام ده والفكره الدينيه والمنهج الديني والمشروع الاسلامي هو ده اللي حلتنا واحنا عندنا غير ده يا باشمهندس وبالتالي هنفضل نقول بجرأة ده احنا صحيح في قانون بيقول لك مش عاوزين احزاب على اساس ديني حاضر مش عاوزين شعارات دينيه حاضر بس احنا في الاخر اسلاميين والشعب اختارنا عشان احنا اسلاميين واختارنا عشان الدين واللي هيختارنا واختياره صحيح هياخد عليه حسنات واللي ما يختارناش مع سبق الاصرار والترصد ويختار السيء او اللي اقل مننا بيرتكب سيئات الكلام ده اللي انا قلته قول لي بقى اللي غلط منه واللي صح.
الحمد لله. اولا اما تهمتهم لنا باننا ندغدغ المشاعر الدينيه عند الناس فهذه يعني هذا فخر لنا وليست بتهمه. نحن نخاطب فطره الناس نحن نخاطب الطهر الذي لا يزال قادعا في نفوس الناس وان كان بعضهم عاصيا نحن نخاطب الدين الذي في قلوب الناس. هم يا سيدي يدغدغون المشاعر الخبيثه في الناس. هم يقولون لهم لا تنتخبوا الاسلاميين انهم سيحرمون الخمر. هم يقولون لهم لا تنتخبوا الاسلاميين انهم قد يمنعون شواطئ العراة. هم يقولون لهم لا تنتخبوا الاسلاميين انهم قد يسترون اشاد النساء العاريات. هم يقولون لهم لا تنتخبوا الاسلاميين لانهم قد يحرمون السينما الهابطه الفاجره. هم يقولون لهم لا تنتخبوا الاسلاميين لانهم قد يغلقون غدا الحانات وقد يغلقون الملاهي الليليه والمراقص وقد يمنعون الرقص الشرقي. فهؤلاء السفله المنحطون يدغدغون احقر ما في الانسان لكي يصدوا عن دينه ونحن نخاطب الناس برقي السمو نقول لهم حكموا فيكم شريعه الله. نقول لهم لا تخضعوا الا لله، لا تستجيبوا الا لامر الله، لا تسيروا الا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. كما تفضلت وقلت لن يجرون الى علمانيتهم القبيحه ابدا. نحن قوى اسلاميه، نحن مرجعيتنا اسلاميه، نحن جئنا لنقول للناس تحكموا الى كتاب ربكم، تحكموا الى سنه نبيكم، لان الله تبارك وتعالى هو خالقكم ورازقكم وهو سبحانه وتعالى صاحب الحق في ان يحكم فينا بما شاء، ونحن انما نحن عبيد نقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. هم يريدون منا ان نكون كاليهود الذين قالوا لنبي سمعنا وعصينا. لا، نحن سنقول لربنا ولرسولنا صلى الله عليه وسلم سمعنا واطعنا. نحن خضنا السياسه لكي نحكم الدين، خضنا مجال السياسه لكي نعيد هذه الامه الى ان تحتكم الى كتاب ربها. فهذا هو صلب يعني مشروعنا السياسي. فلن يستطيعوا ان يفصلوا بيننا المشروع السياسي، مش هيضحكوا علينا ويقول لك قدم لي برنامج اقتصادي، قدم لي برنامج سياسي، وبزيد اقدم لك برنامج اقتصادي اقول لك انا تقول لي من اين مرجعيات هذا البرنامج؟ قول من كتاب الله وسنه رسول الله. هكلمك في السياسه اقول لك لان الله قال كذا ولان رسوله قال كذا، فانت لن تستطيع ان تجرني
أيها العلماني إلى معسكرك وأن تجعلني أفصل بين الدين والسياسة كما تريد أنت لكي أحدثك في السياسة بلا دين. لا يا سيدي، سياستي نازعة من ديني، شئت أم أبيت الشعب المصري قبلني على هذه الهيئة وانتخبني بهذه الهيئة وموتوا بغيظكم. بمناسبة الكلام على ما يدور على الفضائيات يا سيدي، أنا أريد أن أوجه تحذيرا مما يحدث الآن، الذي يحدث الآن على الفضائيات وللأسف على القنوات الرسمية المصرية، القناة الأولى المصرية والقناة الثانية، طعن صريح في الدين، يعني صاروا كالكلاب المسعورة. النباح يشتد الآن على هذه القنوات كأنهم أدركوا أنهم قد خرجوا مفلسين من هذه الجولة الثانية. بالأمس كان هناك برنامج اسمه استوديو 27 على القناة الأولى اللي بندفع أجور موظفينها من جيبي ومن جيبك ومن قوت عيالي وقوت عيالك، طعن صريح في الدين. جايز أربع نسوة ليست منهم واحدة تستحي من الله وتقلل من تبرجها ولو قليلا، وهي تخرج على جماهير المسلمين والمسلمات المحتشمين والمحتشمات. أربع نسوة منهم المركزية ومنهم الممثلة ومنهم الصحفية ومنهم التي تتحدث عن حقوق المرأة على الجماعات المجموعة اللي بتاخد أموال من البنات. طعن في الدين واحد يصيح مش هيرجعونا أبدا لثقافة الصحراء. تقصد؟ قلت لها دخلت في مداخلة، قلت لها ثقافة الصحراء تقصد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل عليه الوحي في مكة في 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 صحراء جزيرة العرب. واحدة تاني بتقول هيرجعوا الثورة، يا ريت يرجعونا للفراعنة أحسن من اللي بيدعونا ليه. الفراعنة أحسن من دين محمد صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء النسوة واثنين مذيعين بيملؤوهم. ولما دخلنا مداخلة رفضوا، قالوا لي لا أنت ما تقولش قال الله وقال الرسول، أصل أنت مش متحدث باسم السماء. قلت لهم طب ربنا الذي أنزل القرآن من السماء قال لنبيه فذكر. قالوا طب أنت مش نبي. قلت لهم طب النبي قال بلغوا عني ولا آية. قالوا لي لا برضه ما حدش يفرض علينا وصايا. هم يرفضون الدين ذاته، بينتقدوا الشحات وبينتقدوا حازم شومان لأن بعض تصريحاتهم لا تعجبهم. قلت لهم طب الشحات وحازم شومان اعتبرهم أخطأوا، أخطأوا في بعض الفروع. أنتم تخطئون في أصل الأصول، أنتم تطعنون في الدين. وعلى القناة الأولى أنا أطلب بتحقيق مما حدث الأمس على القناة الأولى في استوديو 27، هذا برنامج مشبوه. بعد أن قطعوا عني الاتصال ورفضوا أن أستمر في مكالمتي، دخلت امرأة من عوام المسلمين وقالت لهم اتقوا الله، وقالت الممثلة أنت محترمة فمن الذي أجلسك هذا المجلس، وقالت المذيعين أنتما تتحاملان وتتحيزان، وقالت لقد كانت ابنتي تنتوي غدا ألا تنتخب الإخوان المسلمين، وقال في سأنزل أنتخب الإخوان المسلمين، يعني كرد فعل على هذا البرنامج القبيح القميء الذي يبث على التلفزيون المصري. نحن نريد أن نفضح هؤلاء بصراحة، هؤلاء بصراحة شديدة منافقون، هؤلاء منافقون يطعنون في الدين، يريدون صرف الناس عن دينهم. لا يجوز السكوت بعد اليوم يا أستاذ عاطف، ولا نقول الأستاذ فلان ولا الأستاذة فلانة، لا هؤلاء منافقون يريدون أن يصرفوا الأمة عن دينها. طعن صريح في الدين، استهزاء صريح بالمقدسات واشتراء صريح على المحرمات، ومحاولة صرف الأمة عن التحاكم لدينها. هم يتهمون أو يبشرون بأن الإسلاميين إذا وصلوا إلى السلطة سيفشلون، هم الذين فشلوا. العلمانيون هم الذين يحكمون العالم، الإسلام يحكمون مصر منذ محمد علي إلى يومنا هذا. هم الذين فشلوا، هم الذين أفقروا الأمة، هم الذين دمروا الأمة. يقولون إن الإسلاميين إذا جاءوا سيقصون كل التيارات، هم الذين أقصوا كل التيارات، هم الذين ألقوا كل معارضيهم في السجون. يقولوا علينا إحنا على الديكتاتوريين، هم الديكتاتوريون الحقيقيون يريدون أن يخربوا الآية. الآية لن تنطلع علينا حيلهم ولا مكر ولا خداعهم، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتدور منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعليه رسله إن الله عزيز ذو انتقام. أنا أقول للتلفزيون المصري والقناة الأولى اتقوا الله إن الله عزيز ذو انتقام، ينزل عليكم الجبار غضبه وعذابه وعليم عقابه كما فعل بحسن مبارك، أنكم أنتم أهل حسن مبارك وأنتم أشر من حسن مبارك وأنتم أشد فسادا من حسن مبارك وأنتم أشد كذا لهذا الدين من حسن مبارك، وسيخذلكم الله. وأنا أدعو إلى تحقيق مع برنامج 27 الذي طعن صراحة في الدين بالأمس، وأسف للإطالة وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا موسى عاصم.
بس بعد حكمة وصف المرة صاحب الرأي المخالف بالكلب انا اعتذر عن هذا التعبير.
لا بس هو ما بيعينش. لا لحظة.
لا يوصف الآدمي بأنه كلب ابدا. الآدمي بنيان الرب وفيه ضيوف الله وسره. طيب. والقرآن الكريم يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني ارجو يقول ما شاء في وصف افعال هؤلاء الناس لكن يصف جماعة يخالفونه في الرأي حتى ولو كانوا يخالفونه في العقيدة وصف آدمي بأنه كلب ما يعني شيء. أنا يعني أرجو أن نترفع في حوارنا وفي خطابنا حتى يعني لا 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 نتطاول على القيم الإنسانية التي ندافع عنها.
تفضل يا خالد.
أنا بالنسبة لما أثره الدكتور رفعت السعيد على موضوع رفعت السعيد بقاله 30 سنة في حزبه واعتقد انه اقدم الاحزاب بعد الحزب الوطني. فرفعت السعيد كان يعني من الممكن ان يعرف حجمه وحجم الحزب بتاعه فيما لو نزل منفردا في الانتخابات لان هو نزل ضمن الكتلة المصرية وهو عارف انه لو نزل بمفرده هو هيصطدم مع فطرة الشعب المصري ومش هيلاقي حد من الشعب المصري يدي النهاردة الواحد المركزي لواحد يدعو الى انكار وجود الله تبارك وتعالى. فهو زي ما بقوله كده رمتني بدائها وانسلت. هو بيرمي الى ان الاسلاميين بيستغلوا الدين وهو ما بيخجلش من نفسه في انه بيعلن عن نفسه انه هو يعني بينكر مسائل او يعني بينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فرفعت السعيد هذا دأبه.
نعم في المرحلة الاولى ما فيش حد من
لا ما هو في التجمع كتلة. هو تبع
ايوه
كتلة.
بس هو من التجمع ما خدش ولا واحد.
لا هو تبع
غير البدري فرغلي في بورسعيد.
لا ما هو هم
وكان مستقل عنهم.
البدري فرغلي نازل مستقل. رفعت السعيد وحزب التجمع نازل في ضمن الكتلة المصرية. انما ما احنا ده اللي بنقوله. بنقول ده احنا اللي بنقوله. احنا كنا عايزين
بورسعيد.
نعم مستقل. كنا عايزين ان هو بنقول احنا ينزل منفرد ويورينا حجمه ويورينا مين الناس اللي هي هتديله. رفعت السعيد افلس والحزب بتاعه افلس وده مش من الان يا دكتور وانما ده من بدري. الاسلاميين داخل المعتقلات كان بيهاجمهم وبيطلب من حسن مبارك انه يشتد عليهم مش في البس مش في المعتقلات لا في كل مناحي الحياه. رفعت السعيد كان الاعلام الرسمي مفتوح ليل ونهار وكان لا يمكن لأي واحد من الإسلاميين أن يتم الدفاع عنه. فهو ده هو موقفه رفعت السعيد الذي يتلون كل فترة. أما المشروع النهضوي سريعا فبنقول أن الإخوان لديهم هذه الرؤية مش من النهاردة. المشروع هذا له فترات وله سنين. أثق في قدرات أخونا خيرت الشاطر منذ أن أدخل إلى مصر أول شركة للحاسوب وهي شركة سلسبيل في عام 1992 وكان يمتلك من الرؤى ما يصلح به يعني شأن مصر ولكن لأن النظام السابق يحارب كل ما هو في صالح المصريين فكانت دائما المحاربة التشريد والغلق إلى غير ذلك.
شكرا أستاذ علي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور عمر.
حياكم الله وبياكم.
معنا الدكتور عمر بن عبد العزيز من علماء الأزهر. مرحبا بي.
مرحبا بك وبضيوفك.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله بخير.
احنا طبعا الانتخابات شغالة وبعض الاعلاميين بيخوف المشاهدين والقراء وعاوز يقول ان الانتخابات ملهاش علاقة بالجنة ولا النار ولا بالحسنات والسيئات واحنا كنا بنتناول هذا الموضوع وقلنا لا حسن الاختيار له اجر وسوء الاختيار عليه وزر والتقصير ايضا لعله يعتبر ذنب. نشوف رأي حضرتك ايه. عندنا اللي بيحصل الاختيار اللي بيسوء الاختيار اللي ما بيروحش حكمهم ايه في الشرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة والحمد لله على نعمة القرآن والسنة ونشكركم أيضا على ميزان القرآن والسنة.
هذا الميزان الذي لا اختار فيه ولا طغيان، هذا الميزان الذي يقوم على القصاص المسبقين، يقول في كل قضية قولته ويبين حكمه وحكمته. وصدق ربنا العظيم إذ يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، كما قال عز من قائل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا الكتاب الذي بدل كل جوانب الحياة لم يترك صغيرة ولا كبيرة ولم يفرق في شاربة ولا واردة. فلعل قائلا يقول وهل تجدون الانتخابات في القرآن، ومن يدلي بصوته ومن لا يدلي بصوته، ومن يعطي العلمانيين أو من يعطي الإسلاميين؟ فنقول نعم، هذا في كتاب الله عز وجل واضح أيما وضوح، بين أيما بيان. إن الصوت أمانة كما هو معلوم، والعبارة مشهورة تقول صوتك أمانة. والله عز وجل قال في هذه القضية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقد علم القاصي والداني أن الصوت شهادة، وهذه الشهادة قال الله عز وجل عنها ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، كما بين أن هذه الشهادة لا بد أن تكون قائمة بالقسط وعلى العدل، وأنها لا يحابى فيها إنسان لغناه، ولا يعصب على إنسان لفقره، ولا يجامل إنسان لقرابته، ولا يبغض إنسان لكفره. فتجد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ليكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كما قال في المقابل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا هو الدين في عظمته، وهذا هو القرآن في حكمه وحكمته، يبين أنه لا بد من الإنصاف ولا بد من العدل والإجلاء بالشهادة وإعطاء الصوت الذي هو أمانة، وهذه الأمانة لا بد أن تكون بحقها. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ولما كانت أعظم الأمانات هي شريعة الله، وكانت أعظم الأمانات هذه الرسالة وهذا الدين، فنحن نقول دينك أمانة وشريعتك أمانة، فلا بد أن تعطي صوتك لمن يريد تطبيق شرع الله عز وجل، لمن يريد أن يصلح الدنيا بالدين، لمن يريد أن ينقذ هذا البلد مما هو فيه وما عشناه سنين عجافا طوالا، ذهبت فيه أموال البلد ولم تحقن فيه الدماء، وظلم الناس بألوان من الظلم في ظل نظام ثابت قام على الظلم والاستبداد وعلى الكفر والعناد وعلى ألوان من الشرور. هذه لا بد أن تراعى عند الإجلاء بالصوت. والإنسان إذا ما انتوى هذه النية واحتسب ما يقوم به من إجلاء بصوته، سواء في ذهابه إلى اللجنة ووقوفه في الصف أو الطابور وما يناله من أذى، كل هذا يحتسبه عند الله فينال الأجر والمثوبة، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما الذي أخذ مالا مرتشيا، أو الذي ذهب للإجلاء بصوته من أجل مصلحة أو شهوة أو رشوة أو غرض سيء، فهذا ولا شك أنه مأذور غير مأجور، وأن الله عز وجل يطلع على النيات وإن خفي هذا على الناس. هذا ولا بد وأن أوجه كلمة لكل المصريين أن يتقوا الله عز وجل في هذا البلد، وأن يدلوا بأصواتهم، وأن تكون هذه الأصوات لمن يقتنعون أنهم يريدون مصلحة دينهم ومصلحة وطنهم، لا لمن يعملون لحساب أجندات خارجية لا عندهم من الدين ولا عندهم من الوطنية ما يمكن أن نجعلنا ندلي بأصواتنا لهم. فقد انكشف الغطاء وفضح أهل الفجور وأهل العمالة والخيانة. وأنصح أيضا بأننا كإسلاميين لا يعنينا حزب الحرية والعدالة أو حزب النور، إنما يعنينا أن يرتفع صوت الإسلام وأن تصدق شريعة الملك العلام. فلتكثر أصوات حزب العدالة والحرية أو تكثر أصوات حزب النور، هذا ليس هو القضية، وينبغي أن نكون يدا واحدة. وقد قال ربنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
شكرا يا دكتور عمر،
الله يبارك فيك،
جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. نشوف
خير
فيديو ونعود للدكتور عبد الله النجار.
أوراق حياتي هي مذكراتك بأجزائها الثلاثة، فيها عدة مقاطع أيضا مثيرة للجدل، وكالمعتاد اعتبرها البعض هجوم على الشريعة الإسلامية. قلت في الجزء الثاني: لتذهب وزارة الصحة إلى الجحيم، لا أريد أن أبقى فيها ولا أريد السفر، كل ما أريد هو أن أحاجج الرب كما حججه سيدنا أيوب، عندي من الصبر ما كان عنده ويزيد.
الله، والله كلام جميل.
وقلت في حوار ليكي أيضا مع صديقك المسيحي، قال لك: أتؤمنين بالله يا دكتورة نوال؟ فقلت: منذ الطفولة يدور السؤال في رأسي، أخاف أن أقول أؤمن، وإذا قلت أؤمن أخشى ألا أكون صادقة.
جميل. كلام، ده كلام فعلا أنا بقوله، قلته ده كويس قوي إنك جايباه من كتبي. القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي
يهديني لصراطي. ولكن مثلا شرك الحاج مدبولي عليه رحمة الله، يعني مثلا عندما اتخذ القرار بحرق كتبك، يعني قال انه كله الا الله سبحانه وتعالى، ان انت اتهمك يعني بالاساءة للذات الالهية.
الذات الالهية اولا غير الاسلام، يعني حينما تنقد الذات الالهية انت تتعرض للمسيحية واليهودية وكل الاديان وليس الاسلام. يعني انا لم اهاجم الاسلام فقط، لاني قعدت 10 سنوات أدرس الإسلام والمسيحية واليهودية والهندوكية، رحت الهند درست الجيتا. فأنا عندي يعني منطق معين في نقد الفكر الديني كله في العالم وفي التاريخ وفي الكتب الدينية، أنا عندي يعني موقف قوي علمي من هذه الأديان.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي.
لماذا يكرهون الإسلام؟
لماذا يحاربون الإسلاميين؟ لماذا يفرضون وصايتهم على الشعب؟ الإسلام دين العدل والسماحة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
عدنا إليكم إخواننا المشاهدين. شفنا نوال السعداوي وكلام يعلق عليه الدكتور عبد الله.
هي دي بتقول موقفها
شكله هيشتم.
لا هي موقفها من الأديان. هي معروفة الدكتورة نوال وأفكارها. يعني الحقيقة الواحد يريح باله منها لأنها هي أفكار يعني يرمى بها في سلة المهملات ولا تستحق أن تناقش، لأنها معروفة أنها يعني فيها شطط، وهي ليست موفقة في التعبير عن أفكارها. ربما يكون لها فكر تريد أن تصل به إلى الناس، لكنها للأسف لم تملك الأدوات المقبولة لإيصال الفكرة التي تريد أن تصل بها إلى الناس. بتقول لي موقف من الأديان وليها موقف من التفكير في الأديان إلى آخره، لكن هي ليست موفقة والناس جميعا بيكرهون. محدش أنا ما رأيت شخصا مدح في فكرها أو قرأ كتابا لها وشكر فيه. فهي الحقيقة المفروض تعيد يعني حساباتها بالنسبة للمشروع الفكري اللي هي غرقانة فيه ولم تستطع أن تتحرر منه أو تبين له هوية يمكن أن يتبين الناس ملامحها ويتقبلوه من خلالها. دعنا من هذا الهراء ولندخل على المشروع عشان الأخ خيرت الشاطر يستبد بعض أفكارنا. خلينا نتكلم في المفيد ونبعد عن تلك المهطرة. أنا أقدم للأستاذ خيرت الشاطر مشروع يجب أن يعني يتخذه كمذكرة أو كنوتة في المعلومات التي يجمعها لبناء هذا المشروع الإسلامي. أول شيء، المشروع الإسلامي يجب أن يكون متكاملا شاملا الفرد والجماعة والمصالح الفردية والمصالح العليا حتى يتحقق هذا التكامل. ومفتاح التقدم في هذا المشروع يبدأ بالتعليم. يعني عندنا نظام تعليم يعني بلغ من الفساد درجة لم تعد صالحة لتخريج إنسان حتى يجيد القراءة والكتابة. يعني أصبح التعليم نوع من أنواع محو الأمية أو تعليم الطلاب القراءة. أنا أعتبر أن من يتخرجون في كثير من الجامعات في مرحلة الليسانس وفي مرحلة البكالوريوس أعتقد أنهم لا يستطيعون بما تعلموا إلا أن يفكوا الخط زي ما كانوا يقولوا زمان في الفلاحين عندنا، تعلم القراءة والكتابة أو إن هو يستطيع أن يقرأ الخطاب أو يقرأ الجريدة. نريد تعليما يكون عقلية الإنسان ويجعله قادر على البحث. يا كانت المشكلة انهم بيحفظوهم الاسلوب التعليم عندنا قائم على التلقين وعلى الحفظ. نريد نظاما تعليميا يقوم على الحوار وعلى تشجيع الطالب على ان يبتكر وعلى ان يشارك في الفكرة وعلى ان يصل مع الاستاذ الى التفكير المنطقي والى الحقيقة التي يريد التعليم ان يصل بالطالب اليها او ان يرسخ فهمه له. ده ناحية التعليم بصفة عامة. طبعا في هذا تفصيلات سيتناولها الخبراء والمختصون في مجال التعليم، إنما أنا أريد تعليم يجعل لا يحشو عقل الطالب بالمعرفة وبالمعلومات، وإنما يعطيه النموذج المعرفي والعلمي الذي يجعله قادر على التفكير وعلى استعمال عقله وعلى ابتكار أفكار جديدة يستطيع أن تنسب إليه وأن تكون ملكا له. ثاني شيء، الكرامة الإنسانية. الكرامة الإنسانية احنا عارفين الإنسان المصري أهين إهانة بالغة في أرضه وعلى أرض بلاده وخارج أرض بلاده.
لم تعد له قيمة في أي مكان، لا في الدول العربية ولا في الدول غير العربية، وحتى لو أديرت كرامته في أي مكان من بلاد الله ما كان يجد في السفارات ولا يجد من المسؤولين عن حفظ هذه الكرامة في أي أرض وفي أي بلد من ينتصر له أو من يساعده على حفظ هذه الكرامة. وبالتالي أنا أريد مشروع يجعل المواطن كريم ومعزز ومحترم، إذا دخل قسم الشرطة يحترم، إذا مر في الشارع يحترم، إذا دخل على موظف يحترم، مش ينكل به ويدوخه السبع دحاخات علشان يحقق مطلبه أو يجيب الطلب الذي يطلبه من هذا الموظف أو من هذا المسؤول الحكومي. الأمر الثالث، الصحة الإنسانية. العلاج في بلدنا وصل إلى درجة غير آدمية، وكثير من المستشفيات لم تعد صالحة لمجرد حتى العلاج، يعني لم تعد صالحة حتى لمعيشة الآدميين، يعني أصبح لا علاج ولا مستشفيات ولا أي شيء يتعلق بالصحة والمحافظة عليها. يجب أن يقام برنامج يتناول الصحة الإنسانية والمحافظة على الحياة، وينبع من قول الله تبارك وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. العدالة الاجتماعية، وهذا أمر مهم جدا أن تتحقق العدالة بين الناس، ما يبقاش فيه ناس عايشين يمرحون ويأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام من المليارات ومن نعيم الدنيا، ثم غيرهم معدمون لا يجدون ما يتقوتون به ويتسولون أسباب حياته. الاقتصاد الإسلامي الذي يحقق الكرامة للمصريين ويجعل يد المصريين هي العليا ويد المسلمين هي العليا، وليست هي اليد الدنيا التي تطلب كل شيء الآن من الغرب. إذا احتجنا إلى الطعام طرنا إلى الغرب، وإذا احتجنا إلى العلاج طرنا إلى الغرب، وإذا احتجنا إلى التعليم طرنا إلى الغرب. يجب على الاقتصاد الإسلامي وعلى مشروع الاقتصاد الإسلامي أن يكون مشروعا إسلاميا يحقق العدالة الاجتماعية ويذيب الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويحقق علو اليد وعزة المسلمين على هذه الأرض، حتى لا نكون أذلاء نطلب قوت يومنا وأسباب حياتنا ووجودنا وكرامتنا من غيرنا. أعتقد أن هذه ضرورية لمشروع الإصلاح الذي أرى أن يتبعه أو أن يأخذ به من يقيمون برنامج إصلاحي وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور عبد الله. نشوف فيديو ونعود للأخ معتز.
اولا انا مش من انصار النقاب ومن انصار الغاءه تماما تماما، لان دي حيلة بيتخذها اللصوص والبلطجية للارتكاب المزيد من الجرائم. وهذا النقاب عندما شيخ الازهر بجلالة قدره ووزير الاوقاف بما عليه من ثقافة دينية يقول انه ليس من الاسلام، فما فيش حد بقى بعد كده يبقى له كلمة. ده زي كان بترتجي بعض القبائل العربية في بعض أجزاء شبه الجزيرة العربية، ولكنه لا يمت إلى الإسلام بصلة. ودي تقليعة سخيفة جدا، النساء عجبتها ودخلت في دماغها على أساس خالف تعرف يعني، وبعدين انتشرت حتى في أوروبا وأساءت للإسلام جدا، أساءت لنا جدا وأساءت للإسلام، وهي ليست من الإسلام. حرام يعني الناس ترتكب خطأ كبير في حق هذا الدين العظيم لما بيفترض انه ممكن يفرض على احدى مخلوقات الله انها تختبئ خلف ستارة سوداء بشعة بالشكل ده. شيء عقيص يعني ملوش معنى، ملوش معنى، ويجب ان نحاربه بمنتهى الوضوح والشجاعة. لا نقاب في الاسلام، ويجب ان يمنع من مصر بقانون حازم وصارم. القرآن حياتي يديني اتفق مع كلامك جميل جدا ولا غبار عليك، لكن ولكن هناك لكن قد كده.
هي دي بقى،
يا ريت الناس بتفكر زي ما حضرتك بتفكر، ده مش حاصل. كل واحد عايز يربيني ده شعفاء كده قد كده اهو، ويتجهم ويدهن الحته دي بني علشان يعني يوهم الناس انه ما بيبطلش.
ممكن استاذن حضرتك في حاجه
ثم يقول لك فنقضي يا حرمه.
ممكن
القران حياتي
دي. عدنا اليكم اخواننا المشاهدين. شفنا الصحفيه اقبال بركه وبتتكلم عن تقليعه النقاب زي ما هي بتقول، وبتقول عليها تقليعه سخيفة أساءت الإسلام وبتستهزئ باللحية وبعلامة الصلاة ويعني التعليق أنا، وبعدين نبقى نشوف الأخ معتز يقول إيه، إنه مش لايق إن واحدة متبرجة تهاجم النقاب، لأنه طيب خلاص أنت لا يعني أقصد المتبرجة تقول أنا هتحجب بس
يعني لم تكون
او هذا حشمه انما انت يعني واخده الطرف الاخر. عموما معنا الدكتور اكرم الشاعر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور اكرم،
واهلا بك وضيوفك المحترمين.
دكتور اكرم الشاعر نائب في بورسعيد والفائز من اوائل اللي فازوا في الانتخابات في المرحله الاولى وبنجاح كاسح، ربنا يوفقك يا دكتور. طبعا حرية وعدالة. اخبار الدكتور مصعب ايه؟
الحمد لله، وعمل عملية، احنا دخلنا العملية الانتخابية وهو دخل عملية في البيت يوم نفس اليوم.
ان شاء الله يكون نجحت. انت عمليتك نجحت وعمليته ان شاء الله تكلل بالنجاح التام
ان شاء الله باذن الله.
الله يكرم. كنا بنتكلم على نقطة وعاوزين ناخد رأي حضرتك فيها، الكلام عن انه استغلال الدين في الحصول على الاصوات، وان هناك تيارات واحزاب بتدخل للقلوب من المدخل الديني وتخاطب الوجدان الديني لانها بتتبنى المشروع الديني وبتقدم رموز دينية، والبعض بيحاول يجعل ده اتهام، بعض الاسلاميين يدافع عنه يقول له لا ده احنا مش، واحنا بنقول ان احنا ما هو احنا ما حلتناش غير، ما فيش حاجة حلتنا غير هو الدين، واحنا اسلاميين وبضاعتنا الاسلام وسلعتنا الاسلام وعاوزين نودي الناس الجنة وبنساعد الناس على دخول الجنة وما عندناش غير الكلام ده، ولازم نقوله بوضوح وصراحة. هل الكلام ده خطأ ولا السياسة مش عاوزاه واحد صريح زي كده نراضيهم بشوية كلام؟
هو يعني جزاك الله خيرا، واضح ان الاخت او الناس اللي بتتكلم في هذا المعنى مش فاهمه دينها صح، ومقتزئ الدين في المناسك والصلوات والصيام وغيرها، ولكن لو فهمت دينها انه منهج حياه يدبر حياه الانسان من اول ما يقوم من النوم لغايه ما ينام، من اول ما يتولد لغايه ما يموت، يدبر حياته، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فلما يفهم الفهم ده اعتقد مش هيبقى مدخله الكلام ده. واحنا مش في منظر الدفاع عن الدين، لان الدين مش محتاج حد يدافع عنه، ولكن انا في منظر او في موقف تفهيم الاخرين ما هو ديننا وما هو منطلقنا، وحينما نتحدث عن مع الناس لينتخبوا من ينتخبوا، فنحن عندنا برامج قوية جدا جدا جدا، ونحن حزب حرية العدالة يعني الحمد لله استمرنا في المجلس أكثر من 10 سنوات، هذه 10 سنوات استطعنا فيها أن نقدم ونفهم ونتابع كل نقطة من نقاط الضعف والقوة في الاقتصاد المصري وفي الحياة المصرية، وبالتالي قدمنا مشاريع قوية جدا جدا لا ينقصها إلا الإرادة، وكانت هناك حائط صد يمنعنا من ان ننفذ هذه الامور. اعتقد ان بعد ازاله هذا الحائط ان الاوان ان تنفذ، وان الاوان ان يرى الناس ما يقدمه التيار الاسلامي كحل لمشاكلهم الاقتصاديه. حقيقي انا سمعت بعض الكلام، النظام الريعي الاقتصاد الذي تحيا عليه مصر الان من نظام تحويل العاملين بالخارج، اموال العاملين بالخارج والضرائب والنظام قناة السويس والسياحة وفقط، هذا النظام أنتج طبقية عالية جدا في المجتمع، بحيث أن يقول لك أن في تطور في الاقتصاد، فعلا كان في تطور ونمو في الاقتصاد لصالح فئة على حساب الأغلب، وصار الشعب المصري كله أو معظمه فقير. أما الفكر الإسلامي ينبني على الاقتصاد الإنتاجي، ونحن نتمنى أن ينتشر الاقتصاد الإنتاجي. فالحبيب صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل يطلب منه صدقة وجده طالب للعمل وقادر عليه، وهو هذا تعريف البطالة، أن فعلا واحد طالب للعمل وقادر عليه ولا يجده. فنظر إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: هل عندك في البيت شيئا؟ فقال: نعم حلسا. وجاء بالحلس وباء وأحدث الحبيب مزادا على الحلس عن حلس. فأحد الصحابة قال: بدرهم. فأزاد. وقال الحبيب: من يزيد؟ فباع درهمين وأعطاه درهما لأهله، ثم قال أعطاه درهم الآخر، قال: اشتري لي قدوم وذهب إلى الصحراء واحتفظ وأتي إلينا بعد 15 يوم. هكذا تكون الصورة الحقيقية لحل مشكلة البطالة، حل مشكلة التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، أن كل مواطن في البلد يبقى منتج. ان الرؤية الاسلامية للانسان ليس ثما يطعم، ولكن هو يدان تنتجان ونزيد الانتاج ويتحول الاقتصاد في مصر الى وضع كبير. انا مرة في مجلس الشعب اقول احنا عايزين يحكمنا ذو القرنين، فرد كمال الاستاذ قال ليه؟ قلت له مش اللي في دماغك، انا نريد ذو القرنين.
اللي كان في دماغه القرنين اللي في دماغه ولا الفكرة اللي في دماغه؟
نعم
القرنين اللي في دماغه ولا الفكره اللي في دماغه؟
انا قلت له ذكر اللي في دماغه اللي هو ابوس اللي في دماغه، يعني كان هو عايز يطلع ثاني. فقلت له: لا، نحن نريد ذي القرنين الذي يوجد في سوره الكهف. ربنا سبحانه وتعالى اتى من كل شيء سببا فاتبع سببا، وراح لناس لا يكادون يفقهون قولا. والشعب المصري من اذكى الشعوب، وصفه الحبيب صلى الله عليه وسلم بذلك خير جنود الارض. ومع ذلك ذي القرنين كان لما طلب منه ان يبني سدا كان ده السد، لا طلب كل شيء سبب فاتبع سبب، جاب الارض مشارقها ومغاربها، كان ممكن يبني السد ولكن لم يبني سدا، ولكن حط مشروع قومي قوي اشترك فيه هو كمخطط واشترك فيه الشعب كله، اتوني انفقوا هم اللي بنوا السد. وفعلا من الذي بنى السد؟ الشعب بتاع ذي القرنين. اذا احنا محتاجين برنامج اسلامي قوي ينتج ويغير مفاهيم اقتصاديه، العدالة الاجتماعية في الزكاة، الوضع يعني حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء، هذه أمور. الوضع الصحة اللي موجودة، أنا سمعت حضراتكم تتكلموا عن الصحة، نحن وضعنا أن الصحة في مصر محتاجة إلى أمور، منها الوقاية، والوقاية خير من العلاج، ومنها العلاج. والعلاج وضعنا له حاجة اسمها المجلس الأعلى للصحة، المجلس الأعلى للصحة الذي يدير الصحة ويخطط لها. يخطط إزاي؟ يبقى أنا عندي وزارة الصحة بتشتغل، التعليم العالي بيشتغل، الجيش وزارة الدفاع بتشتغل، وزارة الداخلية بتشتغل، والسكة الحديد وقناة السويس كل والكهرباء، كل من يقدم خدمة طبية يشتغل تحت لواء المجلس الأعلى للصحة، يخطط بأن كل جزء من جزئيات مصر توجد فيها خدمة صحية حقيقية، ثم الارتقاء بهذه الخدمة ارتقاء رأسيا بحيث فعلا يحدث تطور عالي جدا. للأسف إخواننا في الأردن وإحنا لا نبغضهم على ذلك، إن بيدخلوا 4 مليار سياحة علاجية سنويا، مصر التي فيها أعلى العلماء في الطب والإمكانات العالية السياحة العلاجية بالسالب، هذا ليس حال مصر. الإنسان المصري تم اعتداء عليه لمدة أكثر من 30 سنة في كيانه، في كرامته، في حريته، في صحته، في اقتصاده، في بطالة، في إسكان، في غيره، في غير ذلك كله، في التعليم، جميع المناحي. الآن مطلوب من التيار من الوطنيين اللي يدخلوا المجلس لابد أن يزيلوا آثار هذا العدوان على الإنسان المصري، يصلحوا من كرامته، يعيدوا له كرامته وحريته، يعيدوا له صحته، يبقى يأكل طعام. أنا عملت استجواب مرة على الغذاء ووجدت أن الغذاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، شيء بننتجه وشيء بنصدره وشيء بنستورده، وقلت وجدت حتى مثال لأقصى حاجة من اللي بنصدرها اللي هو المفروض أحسن حاجة، ووجدت أن حصل تلوث في السويد في أستراليا من الأكل إحنا مصدرينه، يعني معناه إذا كان الأكل اللي بنصدره فيه كده أمال بقى الأكل إحنا بننتجه فيه إيه؟ فقلت نصحت الشعب المصري في الاستجواب وقلت لهم أنا بنصح الشعب المصري حينما يريد أن يأكل يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. واتهمت وجهت كلام مباشر للوزراء ورئيس الجمهوريه وكلهم، انا اتحداكم ان تكون انتم بتاكلوا من اكل ابن الاكلوا او تشربوا من الشرب اللي بنشربه. فلابد فعلا يبقى في مساواه وفي حريه وفي عدل. الوصايا العشر في قصه سيدنا يوسف لحل مشكله اقتصاد مصر من اراقه للحل، من بطانه صالحه، من معلومات دقيقه، من حرص على الحل، من تجرد، من امانه النقد، من خطه سليمه مبنيه على ثلاثه امور: زياده الانتاج، تقليل الاستهلاك، التخزين السليم، من عدل، من حريه، من ايدي طاهره. يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين، اجعلني على خزين الارض اني حافظ عليم، من مساواه كان ياكل فقه والباقي ياكل فقه. هكذا مساواه ما بين الحاكم والمحكوم. حينما نجد ان هذا المنهج من القران يعلمنا ويدير حياتنا، هل هذا فيه يعني مشيخه ولا الجنديه ولا هو ذي اللحيه ولا هو ذا اللي هيدير البلد؟ الذي سيدير البلد هو القران. نحترم الناس كلهم. هناك فصل ما بين الشك والجوهر، نحن نتحدث بالجوهر وهو الكتاب والسنه. ان الشك فهو ما حبذا ما كان الشك مع الجوهر، ولكن لا نفصل ولا نعتمد على الشك في حل مشاكلنا، ولكن اصلا نعتمد على الجوهر من اتباع كتاب الله وسنه الحبيب صلى الله عليه وسلم.
شكرا دكتور اكرم، جزاك الله خيرا. تعليق كان عندك يا اخ معتز؟
وطبعا كلام الاقبال بركه من فرع من اصل النوال، مفيش اي بركه طبعا يعني. لكن نوال السعداوي نفت نوال السعداوي نفت القضيه برمتها، وانما اقبال بركه نفت جزء منها. والمولى عز وجل يعني انكر على اهل الكتاب لما قال لهم: تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالدين مجمل في أحكامه تؤخذ مرة واحدة، لا يجوز لمسلم أن يأخذ جزء ويرد جزء. النقاب واجب من واجبات الإسلام، وإن كانت القضية تحتمل مساحة من الخلاف بين الفقهاء. وإن كنت أدين لله بوجوب النقاب وخاصة في زمن الفتنة، ولكن القضية اللي تحتاج إلى بحث كيف خرجت أو سمح لهذه المرأة أن تخرج على مرأة ومسمع الشعب المسلم دين، وتنفي أن النقاب ليس له أصل في الإسلام، وأنه ولكنه مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بحال آخر الزمان أن يكثر فيه الرويبدة، وقالوا: ومن الرويبدة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. ونعود إلى يعني القضية الأهم، وهي مسألة مشروع النهضة. يعني أشيد بموقف إخواننا في الإخوان المسلمين والدكتور خيرت الشاطر في مسألة الأخذ بزمام المبادرة، لأن المواطن الآن بعدما يسمع التنظير والمسائل وبرامج التوك شو يحتاج أنه يرى بعض التطبيق على أرض الواقع، محتاج أن هو يرى كلام أساسة يطبق في الشارع. الملف الإصلاحي في جمهورية مصر العربية يحتاج لتكاتف جميع القوى وليس الإخوان فقط، لابد أن يلتف الجميع، ولكن يحمد لهم الأخذ بزمام المبادرة. وأؤكد على ضرورة الاهتمام بالملف الاقتصادي، لأن النظام البائد ترك البلاد في حالة من الديون المتراكمة، وقد سمح لأموال البلاد أن تهرب وأراضيها أن تباع. مسألة الاهتمام، ننبه على الاهتمام بالملف الصحي، لأن صحة المواطن من أهم ما لابد أن يؤخذ في الاعتبار الأول. مسألة الإصلاح السياسي وإدارة البلد بمنظومة سياسية كما ينبغي، هذا أمر لابد التأكيد عليه. وإن شاء الله يعني نلتف جميعا حول إخواننا من الإخوان المسلمين في تنفيذ هذا المشروع، وموفقين بإذن الله تعالى.
شكرا أستاذ معتز، جزاك الله خيرا. وعاوزين تبقى دي الروح ما بين بقى كل التيارات الإسلامية، التعاون والثناء على ما يمكن أن يمدح، ونعذر بعض لو في بعض التجاوزات. معنا موضوع برضو في نفس السكة اللي احنا كنا بنتكلم عنها في روز اليوسف مقالة عنوانها جذاب شوية والكلام اللي فيها يعني ممكن يبقى مزعج شويتي. المقالة عنوانها الزبيبة هي الحل، طبعا يقصد زبيبة الصلاة، لكن نشوف الموضوع. انا اديته مكتوب للدكتور كمال ونشوف تعليقه.
بس قبل ما اعلق على هذا الامر انا لفت نظري في كلام اخي معتز عن النقاب، كأنه يعني نسي ان من السلفيين الكبار وممن نحترمهم ونذلهم
اراء،
لا لا هو بيدين الله به، هو يعتبر انه
هذا من حقه ان ادين.
انا ما اقولش لا
إن كان في الامر
اسمح لك،
بس هو اشار في جمله واضحه قبلها ان هناك اراء
هناك خلاف ساق، ولكن انا ادين لله طيب. بوجوب النقاب
لا 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 اسمح لي طيب. اوضح
اتفضل.
الخلاف عندما يكون بسيطا لا باس به، انما اما يكون راي الجمهور انه ليس بواجب، والامام ابو حنيفه والامام مالك والامام الشافعي، وهناك قولان للامام احمد بن حنبل، واحد منه انه واجب وواحد انه ليس بواجب، وقد ذكر ذلك واحد من ائمه السلفيه اللي بحبهم واحترمهم الشيخ ناصر الدين الالباني في كتاب جلباب المراه المسلمه. اذا احنا ايضا يجب ان يكون عندنا من الطرح ما ينبغي ان هو. بالله عليك انت الامام ابو حنيفه مسلفي والامام مالك
ما احنا مسلفين يا دكتور، القانون مش
انا هاكل الموضوع، انا ما حبيت انبه بس على
مش عاوزين حاجة. مش عاوزين لا احنا ولا هم.
الازهر ذكر هذه القضيه طرحت منذ حوالي 3 اشهر على مجمع البحوث الاسلاميه وجاء سؤال من اعتقد من الخارج، كان حول موضوع ما لا يجوز كشفه من بدن المرأة على غير محارمه، وطلب تقريبا طلب إعداد بحث من بعض العلماء في المجمع حول هذه المسألة، وأعدت بحوث انتهت في مجملها بالاتفاق على أن وجه المرأة ليس بعورة ويجوز كشفه إلا إذا ده عند جمهور الأئمة ولم يخالف في ذلك،
إلا إذا خشيت
إلا إذا خيفت الفتنة فيجوز ستره في هذه الحالة.
طيب
إن بس عشان نبقى
إنما الفتنة دي مش شغالة على طول
برضو الأخ معتز قال جملة الفتنة في النهاية.
أنا
نرجع للزبيب،
أنا حبيت
والله
إنما منعه بقانون، منع بقانون ده هو الكلام
اللي هي قالته طبعا ده كلام
منع بقانون ده شيء بقى نقول
هذا تجرمه مش تمنعه
منع بقانون
ده بيجرم يعني.
بالنسبة للزبيبة هي الحل، أنا لا أستغرب هذا يعني الشيء من معدنه لا يستغرب.
ما تصوروش على رز اليوسف يعني ولا على
كاتبه على رز اليوسف لأن دول تلامذة عبد الله كمال ومن سبقه، وانا شايف ان احنا لما ندخل في الحلقة في مثل هذه الامور واحد لا يعرف قندهار ويشبه الناس ان المعركة بتاعتنا زي معركة قندهار، لا يعرف تورا بورا وما يعرفش ان تورا بورا دي جريمة امريكية ضخمة قتلوا فيها مئات من الناس الابرياء والاطفال والمدنيين بحجة مطاردة القاعدة وما الى ذلك، ما يعرفش ان من اشار الى كندهار وتورا بورا ان دول هزموا القوة السوفيتية الغاشمة في مثل هذا الامر. فالامر الاخر ان بيقول ان احنا بنستعد الحرب لا تزال مستمر، حرب ايه؟ وبيقول هنا في الامور دي ان الاسلاميين اجادوا تخصصوا في التعامل مع الناس العاديين. بالله عليك الاسلاميين اكثر الناس اطباء ومهندسين واساتذه جامعات ورجال اعمال، يعني امر غريب جدا. ثم يقول فاجتسبوهم الى صفوفهم بالخدمات الكثيره والبساطه في التعامل. ما انت عايز تعقيد في التعامل؟ طب انا المساجد والمدارس ودور الايتام والملاجئ وتحفيظ القران والعيادات والمطلقات، اسيب المجتمع يبقى ايه؟
اذا انا ما عملتش مثل هذه الخدمات في وقت الدولة فيه ملهية بالسرقة وملهية بالفساد، طب ما تعملوا زيهم يا ما هذا اعملوا زيهم. سيبنا من جانب العبادة وجانب الايمان، اعملوا زي مثل هؤلاء البسطاء اللي بيصلوا الى الناس. بالله عليك انا لما الاقي واحد بيعلم ابني في المدرسة سواء بيعلمه قرآن او رياضة او هندسة او طبيعة او كيمياء، بيعلمه اي علم، انا انتخبه ولا روح انتخب واحد قاعد طول النهار في الاعلام ينظر لي تنظير لا علاقة له بالواقع ويشتم ويسب في الناس؟ انا ارى ان هؤلاء يعني بيصيروا موضوعات الان غريبة جدا، لا ينبغي ان احنا ولا ننسى العيادات الكثيرة الملحقة بالمساجد تمارس دورها في علاج الفقراء. بالعليك ده ما في عقل، يعني لا عقل ده، ما عايز تعمل ايه الناس اما تعالج الناس، اما تدي الناس دواء مجانا، اما توزع زكاة تجمع من الاغنياء تعطي للفقراء، تعالج الاف المرضى. طب ده غبي لا مؤاخذة. كان مفروض ان ده باعتبار انه بينتمي الى طيار اشتراكي يقول دي احسن خدمات احنا فشلنا فيها، اللجوء للفقراء والبسطاء دي دي دي, دي قضية الشيوعيين والاشتراكيين، حتى هذه فشلوا فيه. الله المستعان.
هو برضو عموما هقرا جزء من المقال اللي طيب هقراه ونرجع برضو حضرتك
سريعا.
طيب بيقول اعرف دكتور تجميل طيب وابن حلال، بداية المقال: على استعداد لاجراء عملية زرع الزبيبة على الجبهة نظير اتعاب بسيطة، وقد لعبت معه البلية، اللهم لا ار ولا حسد، وطوابير الحاجزين امام عيادته بالالوف، استعدادا للمرحلة الجديدة مرحلة الزبيبة والشبشب والجلبية، وقد ارتفع سعر النقاب في بورصة العتبة والاقبال عليه منقطع النظير. اما نحن فقد كتب علينا ان نظل في صفوف المعارضة لحين اشعار اخر، وكنا نحسب اننا بعد مرحلة مبارك سوف نكون في صفوف الحكام وراكبي المرسيدس. الجملة الاخيرة دي بتبين ان هم لماذا ليه هم غضبانين. نشوف بيختم المقالة طبعا جوه بيتجاوز في حق الاخ المهندس عبد المنعم الشحات وغيره، تجاوز مش لائق.
هي دي مشكلة مصر يا اخ عاطف.
وبيقول
يا راجل خلينا نروح للنهضة ونروح لمشروعات البتاع، سيبك من البلاوي.
الجملة الاخيرة بيقول: فاز الاسلاميون اذا والحرب لا تزال مستمرة، وهناك جولة ثانية وثالثة وسوف يفوزون بها طبعا.
مثل هذا الرب
زي باين دماغهم
يعني بيهر. صدر الكلام ده من خلال صحيفة اسلامية وصور الامر بانه حرب، لا فسرت الكلام لك يصورونها لانها حرب.
طيب ظل الرغبة التي لا تعرف رأسها من قدميها، واقطع دراعي ان بعضهم يفكر جديا في الذهاب الى طبيب التجميل لزرع زبيبة مناسبة استعدادا للمرحلة القادمة.
هو طبعا احنا من الناحية الدينية نتكلم من الناحية الدينية عن المضمون ما نشر انه لا يجوز ان يسخر احد من احد. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب. سخرية من الناس واللمز ده أسلوب المفروض يا أخي نتحمل الآخرين فيما يختلفون معنا فيه. يعني إذا كانوا هم كنا بيأخذوا على المتدينين وعلى الإسلاميين وعلى أي اتجاه يقول لك إنه هو مش متقبل الآخر، كانوا يرمون غيرهم بأنهم لا يتحملون الآخر ولا يتواصلون معه، وكانوا بيعتبروا إن حرية التفكير وحرية التعبير وسيلة للتواصل مع الآخرين، فلا يجوز يعني أن يرموا غيرهم بما رموا به من قبل. يعني كيف يعيبون على الآخرين أنهم لا يتواصلون مع غيرهم ثم هم يعبرون عن عجزهم في التواصل مع الآخرين والنقاش الحد معهم بهذا الأسلوب. أنا الحقيقة أعتب على الناس اللي يكتبوا مثل هذا الكلام أنهم يعني يرتفعوا فوق الصغار ويحاولوا انهم يقيموا حوار بناء مع من يختلفون معهم في الرأي. يعني المفروض يكون كده.
والسخرية
واللمز والسخرية
هي دي مشكلة
جميع شعوب العالم تحترم. احنا بنشوف بنسافر بره وبنشوف اناس يلبسون لبسا غريبا, يعني حق رئيس الدولة اللي جا بره نازل من الطيارة ويلبس جاكيت وشيء يشبه الجيبة التي تلبسها النساء عندنا. لو ان واحد لبس هذا اللبس من 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 بني جلدتنا لضحكنا عليه وسخرنا منه, لكن لانه هذا لبسه هذا تفكيره احترمه واقدره فيه. والشعوب في كل انحاء الدنيا تقدر الاختلاف مع غيرها وتحترمه. مش معنى ان انا بحترم ان غيري بيختلف معي في الثقافة او في المظهر ان انا اصخر منه وازدريه بمثل هذا الاسلوب. يجب ان نكبر
فوق
هذا المستوى من الكتاب.
عندنا نقطتين عاوزين نربط بينهم. احنا يعني قرأنا وتابعنا انه في حالات تسمم وصلت ل 55 حالة في المعتصمين قدام مجلس الوزراء, والحكاية ان في عربية جت واحد واحدة فيها وزعوا عليهم وجبات حواوشي فطلعت في الاخر سممتهم, واظن ان في حالة وفاة, يعني الامر كان شديد لحالة وفاة. الخبر الاخر انه في 5 صحفيين واعلاميين جات لهم تهديدات في رسالة SMS, وهي رسالة واحدة وجاية من تليفون طبعا واحد. برضو الواحد عنده شوية بقى ظنان, يعني ربنا سامحنا لو في سوء ظن, انه بخاف كل شوية وكل يوم بقوله يا ستار طلعوا لنا حاجة بس يجيبوا لنا بلوى يعني اتهام. فقعدت اقول هيتهموا مين, مين اللي جاب الحواوشي, غزوة الحواوشي يعني هتبقى دي موقعة الحواوشي,
عربية الحواوشي
يعني هيشوف بقى السلفين اللي جابوا الحواوشي,
ما هو ده شيء طبيعي,
ما هو اللي جماعة مقبولين من قدر ولا الاخوان المسلمين
وسيلة جديدة, وسيلة جديدة لتفريق المتظاهرين
يعني. النقطة الثانية انه يعني الاعلاميين طبعا بناء عليها طبعا موضوع, وهيعملوا وقفة اظن يوم الحد على سلم نقابة الصحفيين, وبرضو موضوع, وممكن يطلع اللي بعتين رسالة التهديد دي بعد شوية عشان المسرحية تبقى محبوكة, احد شباب الاخوان ولا احد شباب السلفيين المتشددين بقى, ما هو مين هيبعت الليثي وخالد صلاح والمجموعة اياه اللي هم يعني. انت كراجل محامي وعندك حس, يعني المحامي عنده حس بوليسي, حستين يعني حستين فيهم يعني وارد, وارد ان انتوا تعملوها يعني تعملوها.
بسم الله الرحمن الرحيم
او عملوها
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.
عليه الصلاه والسلام.
مثل هذه الاخبار لو انها نسبت للاسلاميين يبقى نقول لسه جهاز امن الدوله ما زال حتى الان شغال.
هو بطل
معنى بقول يعني هذا الامر ده يبقى شغال ليه؟ لان مثل هذه الامور كان بتضاف من قبل جهاز امن الدولة لما يحب ان هو يعني يرمي الاسلاميين بشيء من البهتان, فهذا ليس بجديد. اولا هنقول لهم ان هذه الرسائل دي موجودة على الهواتف بتاعكم, ما اسرع انك انت تتقدم ببلاغ
الى يقدمه
يقدمه بلاغ للنائب العام, والنائب العام معروف ان هذا الصحيح هيطلب من الشركة اللي هي من 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 خلال الهاتف واتم التحقيق عشان نشوف مين هو اللي ورا هذا. احنا يعني محتاجين اكتر منهم نعرف مين اللي وراه.
طب خد بالك عارف اسميهم, الاستاذ عادل حمودة, استاذ ابراهيم عيسى, استاذ خالد صلاح اليوم السابع,
نعم.
عمرو الليثي, مجدي الجلاد,
يعني هم دول الخمسة اللي هم 5 ابواق الاعداد الاسلاميين او اللي هم
انا اقصد عشان كده يعني اذا كان الجامع بينهم ان انت بتقولوا هم بيهاجموا
هم بيجمعهم
يبقى انتوا اللي
عملتهم
يعني ممكن
هي هم بيجمعهم
يعني انتوا اللي بعتوا الرساله انتوا اللي بعتوا الرساله
ما احنا بنقول اهو هم كده هم بيقولوا هذا الامر. ده بيذكرني يا دكتور عاطف بمين, بفرج فوده الذي افضى الى ما قدم. فرج فوده كان ايضا يختلق وقائح ثم ينسب هذه الوقائح او الواقعات للاسلاميين, ثم بعد ذلك يفترض لها يعني يطرح تساؤلات ثم يجيب,
وفي الاخر
انتهى حياته الى ما قال اليه.
وهو بين يدي ربي
وحاسبه. اما تذكر الحكاية دي الان كأنك بتهدد.
لا 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 مش مش تهدد مش تهديد احنا بنقول ايه
مش نفس مش مش نفس هذا مش شطاره انك انت تحكي لي الحكايه دي
لا لا نفس هذا احنا بنقول ايه نفس هذا المنهج اللي هو الاختلاق.